الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع نتذاكر فيه مقدمة عن مسائل فن مقاصد الشريعة وما يتعلق بذلك. وكنا قد ذكرنا قبل معنى هذا الفن أو العلم إن سمي علما، وذكرنا ما هي أقسامه وكيف يمكن استنباط هذه المقاصد، ومن الذي يحق له أن يستنبطها أو أن يطبقها. وكل هذه الأمور سبق الحديث عنها. نبدأ اليوم في موضوع قد يكون هو ثمرة هذا العلم، وهو استثمار مقاصد الشريعة. كيف يمكن للمرء أن يستثمر هذه المقاصد؟ ذكرنا في أول لقاء أن الاستثمار يكون في أمور. الأمر الأول يكون في سلوك العبد، فإن العبد إذا أقبل على عبادة ما أو أنشأ تصرفا ما وهو عارف بالمعنى الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لأجل هذه العبادة ولأجل هذا التصرف، فإنه يقبل على هذه العبادة ويكون قد فعلها باستيقان بنفعها في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أنه يستفاد منه في ما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء منها ما كان من باب الأمر أو ما كان منها من باب الخبر، وذكرنا أمثلة على ذلك. الفائدة الثالثة هي التي معنا سنبسطها اليوم، وهو أنه يستدل بالمقاصد الشرعية لإثبات الأحكام. أنه يستدل بالمقصد الشرعي لإثبات الحكم للواقعة أو المسألة. وقد يكون هذا الحكم حكما تكليفيا، فنقول هو حلال أو حرام أو محرم أو واجب أو نحو ذلك. وقد يكون الحكم حكما وضعيا، فنحكم بأنه صحيح أو أنه فاسد لا تترتب عليه آثاره، أو نجعله شرطا لأشياء من التصرفات أو الأمور، وسنضرب أمثلة عليها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والحقيقة أن معرفة الاستدلال هو ثمرة هذا العلم في الحقيقة، لأن غالب من يبحث في المقاصد إنما يبحثه من الجانب الفقهي وتطبيقاته، وأكثر ما يأتي الخطأ والزلل هو في هذه النقطة. نعم، هو مبني على النقاط التي قبله لا شك، ولكن الخطأ الأكبر يأتي عند التطبيق في تحقيق المناط في هذه المسائل. ولذلك إذا أردنا أن نعرف كيف الاستدلال بمقاصد الشريعة، فإننا نقول ابتداء أن مقاصد الشريعة تذكرون أول تقسيم قلنا تنقسم إلى قسمين، إلى كلية وإلى جزئية. فالاستدلال بالجزئية له طريقته، والاستدلال بالكلية له طريقته. ولذلك يجب أن لا نقفل أحد المقاصد في مقابل الآخر، نعتني بالكليات وننسى الجزئيات، نعنى بالجزئيات ونترك الكليات. لا بد من الجمع بينهما والنظر فيهما، وسنذكر كيف التعلق بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. نبدأ أولا بالأسهل والأقصر والأخصر، وهو الاستدلال بالمقاصد الجزئية. الاستدلال بالمقاصد الجزئية هذا هو الذي يسميه الفقهاء بالقياس بالمعنى العام. القياس بالمعنى العام، القياس قد يكون قياس علة أو قياس شبه، ليس لنا دخل فيه، وإنما القياس بالمعنى العام عند الفقهاء يعنون به هذا التخريج على قاعدة أو على مناط أو على مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك ذكرت لكم العبارة المشهورة، القياس إما قياس وصل أو فصل، زين؟ فلذلك هذا هو القياس بمعنى العام. هذا القياس هو أن تأتي بقاعدة ثم تلحق هذه المسألة بهذه القاعدة، فهو القياس بمعنى القاعدة العامة أو القياس بالمعنى العام، تدخل فرعا فقهيا تحت قاعدة ما. القواعد في الشريعة الإسلامية نوعان، هناك قواعد تعبدية لا معنى للمصلحة فيها، ما في معنى للمقاصد، هذه تكون تعبدية بحتة. مثل ماذا؟ لما يأتي مثلا بعض الفقهاء وروي فيه أثر أظن عن ابن عباس أنه قال إنما الوضوء مما خرج لا مما دخل، هذه قاعدة على قولهم طبعا أو على قول بعض الفقهاء. ما هو المعنى المصلحي في هذا الجانب؟ الله أعلم، تعبد، لكنه قد يطبق عليها، يستخرج منها حكم. فمن يرى هذه القاعدة يقول مثلا إن القي ليس إن عفوا إن لحم أكل لحم الجزور ليس ناقضا للوضوء وهكذا. طيب مثال آخر لقاعدة أيضا ليس فيها معنى المقصد وهي خارج عن موضوعنا أيضا، عندما يقول بعض الفقهاء إن الصلاة كل تكبيرة انتقال فيها، كل تكبيرة انتقال في الصلاة ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، فإن اليدين ترفعان فيهما، لأن الثابت في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع في أربع مواضع أو أربعة مواضع تكبيرة الإحرام قبل الركوع بعد الركوع عند القيام من الركعة الثانية، وجدوا لها قاعدة وهو أن هذه التكبيرات الإحرام كلها الأربع ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود. بنوا على ذلك إذا جاءت تكبير من تكبيرات الصلاة لأجل أن ينتقل من فعل لفعل هل يكون فيها سجود أم لا، نطبق عليها هذه القاعدة، عفوا هل يكون فيها رفع اليدين أم لا، نطبق عليها هذه القاعدة. فالتكبير لسجدة التلاوة ما يرفع فيها اليدين لأنها قبل أو بعد سجود عند الهوي للسجود أو الرفع، التكبير سجود السهو كذلك، التكبير في صلاة الجنازة كذلك، وغير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء في محلها. إذن هذا النوع الأول من القواعد وهي القواعد التي لا معنى مقاصدي، يعبر الأصوليون بأنه لا توجد مناسبة بين القاعدة وبين الحكم. النوع الثاني من القواعد هذه هي القواعد الجزئية، وهي القواعد التي تكون فيها مناسبة بين القاعدة وبين الحكم، وهذه تسمى بالقواعد الفقهية المصلحية. وذلك بالأمس لما سأل أحد الأخوان ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المصلحية، نقول بينهما عموم وخصوص ماذا؟ وجه. فالقواعد الفقهية بعضها قواعد مقاصدية وبعضها ليس قواعد مقاصدية وإنما تعبد، والقواعد المقاصدية بعضها يستفاد منه الأحكام فتكون شبيهة بالقواعد الفقهية، وبعضها لا يستفاد منه الأحكام فلا تكون كالقواعد الفقهية وإنما تكون لزيادة اليقين ومعرفة حكمة التشريع فقط. طبعا لا شك عند الفقهاء أن القاعدة إذا كان فيها معنى مناسب فإنها تكون أقوى باتفاق الفقهاء جميعا، أقوى لوجود الفائدة. قبل أن أضرب مثالين أو ثلاثة سأذكر مسألة ربما ذكرناها قبل في غير هذا الدرس، وهو قضية هل يستدل بالقاعدة الفقهية أو المقاصدية. نقول نعم، إن كان أصلها الكتاب والسنة فيستدل بها ولا شك، فالاستدلال بها استدلال بالكتاب والسنة. وإن كان دليلها الاستقراء ذكرنا بالأمس الاستقراء، فإن الاستقراء إذا كان مفيدا للعلم بأن كان قد تتبع المرء فيه جزئيات كثيرة وكان الناقض لهذا النتيجة أو هذا المناط نادر أو لا يوجد فدل على أنها قوية، فنقول نعم هو حجة. وتكلمنا بالأمس أن الاستقراء على قول جماهير أهل العلم حجة، يعتبر حجة، وذكر بمفلح روايتين في المذهب والصحيح أنه حجة. سأذكر لكم بعض الأمثلة في بعض القواعد المقاصدية التي نستدل بها جزئيا ثم ننظر كيف يطبق المرء على نفسه وعلى غيره. نبدأ بمثال في العبادات، ونحن قلنا أو نقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال إن طريقة الفقهاء المتقدمين أن المقاصد تدخل حتى في العبادات، وهذا صحيح، حتى العبادات فيها جانب مقصدي. سأذكر لك الآن كيف الصلاة. الصلاة لما سميت صلاة؟ لماذا سميت صلاة؟ دعاء. إذن المقصود من الصلاة دعاء الله عز وجل، والدعاء تعرف النوعان، دعاء طلب الله سبحانه ودعاء ثناء عليه. فالثناء دعاء، من شغله ذكري عن مساءلة ذكرها من سمى دعاء. لذلك الصلاة كلها دعاء، إما طلب وسؤال وإما ثناء، وهو الأكثر قراءة القرآن والتسبيح والتقديس والتنزيه له جل وعلا. إذا المقصود دعاء الله عز وجل فيها. إذا كان المرء إذا مقصد الصلاة، إذا كان المرء يعلم أنه إن طول في الصلاة سهى فلم يدعو، وإن قصر لم يسهو، وإنما دعا فيها كاملة، فإن الثاني يكون موافقا للمقصد الشرعي. ولذلك ثبت في صحيح في سنن مسند الإمام أحمد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى مرة فاستعجل في صلاته، استعجل صلى بسرعة، فقالوا له ما هكذا عهدناك تصلي؟ قال إن عندي شغلا في ذهن الشغل، وأخشى، يعني معنى كلامه أنني أخشى إن أطلت الصلاة أن أسهو فيها أو أسرح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى عد عشرها. ففهم عمار رضي الله عنه أن تقصير الصلاة مع شغلها كاملة بما شرعت فيه من الدعاء والذكر لله عز وجل أفضل من تطويلها مع الانشغال، انشغال القلب عنها. وهذا من النظر المقاصد، فإن مقصد الصلاة الدعاء ومناجاة الباري جل وعلا ودعاؤه وذكره سبحانه وتعالى، فلا أن أقف قليلا داعيا أفضل من أن أقف طويلا وأنا ذهني ليس في الصلاة. وهذا فعله الصحابة رضوان عليهم، وهذا يدل على أنهم أعملوا النظر في المقاصد. هذا مثال. آتيكم بمثال آخر في كررناه أكثر من مرة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه في نكاح الرغبة، أن النكاح نكاح رغبة. قلنا أيضا نكاح المتعة، نكاح التحليل، أن أنكح الجديدة الآن التي خرجت ويعاملها الناس مهما سوى ما هو من تسمية، ما دام أن مقصود المرء ليس فيها الرغبة فإننا نقول إنها ليست داخلة في المقصد الشرعي. أعطيكم مثالا ثالثا وننتقل من هذا المثال الشروط. المثال أو القاعدة الثالثة أن كثيرا من الفقهاء يقول إن المقصد من العدة مصلحة الزوج. عدة المرأة إذا طلقت ثلاث حيض، إذا كانت من ذوات الحيض، وإن كانت من ذوات الأشهر فإنها ثلاثة أشهر. عدة الوفاة ليست معنا، نحن نتكلم عن عدة الطلاق. عدة الطلاق المقصود منها مصلحة الزوج، ليس مصلحة الزوجة ولا الولد، استبراء الرحم. ما الذي ينبني على ذلك؟ أنه إذا لم تكن هناك مصلحة للزوج، ما في أمد يراجع زوجته، فإنه في هذه الحالة نقول إذن لا يكون هناك عدة، وإنما يكون استبراء للرحم. وهذه القاعدة يعني من انتصر لها كثير من أهل العلم، تكلم عنها، لكن من انتصر لها أيضا الشيخ تقي الدين. من تطبيقات هذه القاعدة عندما يخالع الرجل المرأة، عندما يخالع رجل امرأته تطلب منه أن يخالعها مقابل مال، فالمذهب، انظر هنا سنقول لك كيف أن المذهب خالف المقصد بناء على يعني التسليم بهذا المقصد. فالمذهب يقول إن المخالعة إذا كانت بلفظ الخلع فإنها فسخ، فتكون عدة المرأة حيضة واحدة استبراء رحم، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون تستبرئ بالعدة، عفوا تعتد بالعدة ثلاثة قروء، ثلاثة قروء. طيب، قال وإن طلقها يعني خالعها بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا. كيف يكون بائن؟ ما لحق الرجعة، ومع ذلك ما لحق الرجعة إلا بعقد، ومع ذلك تعتد ثلاثة قروء. وضحت المسألة أو أعيدها؟ الجمهور يقول دائما ثلاثة قروء وهو طلاق، انتهينا ما عنده مشكلة. نقول هذا فيه تناقض، كيف تقول إن الطلاق يكون بائنا؟ ما يمكن أن يراجعها في العدة، يكون بائن، ما يمكن أن يراجعها وتعطيها العدة ثلاثة قروء. ولذلك الذي رجحه كثير من الفقهاء ومروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع كله يكون فسخا حيضة واحدة، لأن العدة ثلاثة قروء لمصلحة الزوج، وهنا لا مصلحة لها، لا يمكن أن يراجعها، لو أراد أن يراجعها فلا بد بعقد جديد، فليس فيه مصلحة للزوج، أنت هو أسقط حقه بأخذه العوض. وضحت هذه المسألة؟ طيب، سأعطيكم مسألة مخالفة لهذه. جاء أن بعض الفقهاء المتقدمين مثل جابر بن زيد وغيره قال إن المرأة التي آل منها زوجها في إيلاء فطلقت بحكم حاكم، قال إنها لا تعتد ثلاثة قروء، لأن الاعتداد ثلاثة قروء لمصلحة الزوج، والزوج أعطي المهلة أربعة أشهر وأكثر، بل أكثر من أربعة أشهر على الصحيح، يعطى أكثر من أربعة أشهر فلم يثأ، فهو الذي أسقط حقه لا يريد أن يعود، فإذا طلق هنا نقول ليس له حق الرجعة. أيضا هذا من باب تطبيق ونصب الرشد في بداية المجتهد على أن قول جابر بن زيد هنا مخرج على القاعدة المقاصدية التي ذكرناها قبل قليل. طيب انظر هنا المسألة التي تهمنا هنا، أن الشيخ تقي الدين لما ذكر هذه القاعدة واستدلها وقررها قال هناك خارم واحد لها. ما هو هذا الخارم؟ في أحد ينتبه له؟ في مسألة الطلاق، وقع الطلاق وتعتد المرأة بثلاثة أشهر ولا يحق للرجل أن يراجع زوجته خلال الثلاثة أشهر، مسألة مشهورة الكل يعرفها، ألزمنا المرأة بالعدة ثلاثة أشهر مع أنه لا يحق للرجل أن يراجعها، مسألة يعني أظنها الطلاق البينونة الكبرى، إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها الطلقة الثالثة فقد بانت منه، ومع ذلك نقول تلزم بالعدة ثلاثة أشهر، لا مصلحة للزوج، لا يمكن أن يراجعها، ومع ذلك ألزمناها بالعدة. يقول الشيخ الإسلام ولا استثناء لها إلا هذه الصورة للإجماع ولا أعلم فيها خلافا. طبعا جاء ابن القيم وقال بلى، فإن ابن اللبان من الشافعية قال إن المطلقة ثلاثا تعتد بحيضة واحدة، يعني تعتبر كسائر الفسوخات، ولكن قول ابن اللبان لم يستقره. ولذلك أنا أريد جعلت هذا المثال أخيرا، لماذا؟ لكي نصل لمسألة مهمة جدا، أن القواعد يجب أن نعرف هذه المسألة، أن القواعد الجزئية سواء كانت مصلحية وهي الأصل أو الأقوى أو غير مصلحية، أنها من حيث التطبيق تكون أغلبية، من حيث الصياغة هي كلية، ولكن من حيث التطبيق تكون أغلبية، بمعنى أن هناك جزئيات تخرج منها إما لدليل نصي من الكتاب أو السنة أو لقاعدة أخرى أخرجتها. أنا أريد أن تعرف هذه، لا توجد إلا نادرا قاعدة كلية 100% من حيث التطبيق، لا يوجد إلا نادرا. هذا كلام ابن السبكي في شرح الجمع الجوامع وغيره، يعني لا عمل إلا بنية، هذه قاعدة أليس كذلك؟ مع ذلك فيه أفعال التروك وإزالة النجاسات، عن النجاسات على الصحيح لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية. إذن ما من قاعدة إلا وفي الغالب لها استثناءات، ولذلك لا يشترط طرد القاعدة. ولما تكلم إمام الحرمين الجويني في كتاب البرهان على القواعد المقاصدية هذه قال ولا يضرها تخلف بعض جزئياتها، قد تتخلف بعض الجزئيات لكن تبقى القاعدة، ولكن كلما كثر التخلف كلما دل على أن القاعدة ليست صحيحة خطأ ألغيها، لكن تخلف صورة أو صورتين لدليل يدل على أن هذه القاعدة تحتاج إلى تمحيص وزيادة قيد لكي تنضبط. طيب ما هو شرط إعمال هذه القاعدة القواعد الجزئية؟ شرط إعمال القواعد الجزئية المقاصدية، أول شرط وأهم شرط أن لا تخالف نصا، ولذلك من الخطأ أن الإنسان يستدل بالقواعد ويكون جاهلا بالنصوص. عندما يبتدأ طالب العلم بمعرفة القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ومعاني الشريعة ولا يكون عالما بالنصوص قطعا سيخطئ، ولو كان مقلدا، لم هو لم يستخرج القاعدة ولكنه أخذ، قطعا سيخطئ في كيفية المواءمة بينهما، ولذلك أغلب الخطأ جاء من هذه الجهة. وما نقل أن كلام ابن صاحب التنبيه اللي هو صاحب كتاب التنبيه عند المالكية، أظن ابن ليس ابن راشد، نسيت اسمه الآن، سيأتي اسمه، فعندما قالوا إن كلامه ليس بحجة لأنه ينظر في القواعد مباشرة دون النظر في النصوص والأقوال أهل العلم في هذه النصوص في توجيهها وتبيينها. ابن من؟ ابن مرشد؟ لا الآن سيأتي على الثاني، ابن راشد صاحب اللباب، الآن سيأتي. شو التنبيه طبع جزء منه مؤخرا. إذن أهم شيء قلنا، إذن شرطها أن لا تخالف النص، أن لا تخالف النص، ولذلك لا يجوز الشخص أن يبتدئ بالتخريج على القواعد المقاصدية والفقهية دون أن ينظر في النصوص الشرعية، لا يجوز. ولذلك قلنا يشترط، تذكرون عندما قلنا يشترط في من ينظر في هذه القواعد أن يكون عالما بالنصوص. من أتي من أهل العلم من الخطأ الذي أخطأ فيه أهل العلم القديم، هم من أهل العلم والفضل، إلا من هذا الباب، وللأسف هذا كثير جدا، حتى إن ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله روى بإسناده أن أبا الزناد قال إن المتفقه أي الذي يبدأ في الفقه من أزهد الناس في القرآن، يبدأ إذا أراد أن يأخذ حكما بدأ ينظر في القواعد فقط. طبعا المتفقه في زمانه متفقه ليس فقهاء، وإن متفقه يكونون مبتدئين، ينظر في القواعد ويغفل النظر في النصوص الشرعية، وهذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل. لابد للفقيه حقيقة، وهم الذين جمعوا بين الأمرين بين النصوص الشرعية والنظر في المعاني الشرعية المقاصد الشرعية، يجمع بين الأمرين، هذا هو كمال الفقه، لا يكون المرء ناظرا في أحدهما دون الآخر. طيب إذا انتهينا من الجانب الأول وهو قضية المقاصد الجزئية وهو الأسهل وانتهينا منه. طبعا هذه المقاصد الجزئية فيها صعوبة بعض الشيء في قضية تحقيق المناط، هل هذه المسألة داخلة أم ليست داخلة، هنا يأتي صعوبة الاستدلال بهذه القواعد المقاصدية الجزئية. النوع الثاني من المقاصد وهو المهم وهو الذي يكثر الاستدلال به وهو المقاصد الكلية، كأن يأتي شخص فيقول إن هذا الفعل جائز للمصلحة، مصلحة الناس لأجل ذلك، أو يقول إن هذا الفعل ممنوع سدا للذريعة، ليس دائما الذي يتوسع يجيز، بل الذي يتوسع حتى في التحريم يمنع سد للذريعة. سد الذريعة ما هي؟ هي من نظر المقاصد، للمصلحة قلنا إن المباح محرم للمصلحة، حرمت أشياء من باب المصلحة، فليس كل من توسع في هذا الباب ولم يتقيد بالقيود الشرعية مبيح ومتساهل، بل قد يكون متشددا أيضا. إذن هذا الباب هو الذي يكون فيه الخطأ الأكبر، وهو قضية الاستدلال بالمقاصد الكلية كالمصلحة والتوسع للحاجة والتوسع في قضية أن الشريعة يسر وسهولة، إذن كل شيء سهل. حتى لقد قال بعض المفتين المعاصرين في لقاء معه، قال أنا عندي قاعدة، كل مسألة فيها خلاف آخذ بالقول الأيسر، مبدأ عندي كل مسألة ما دام فيها خلاف آخذ بالقول الأيسر، وهذا غير صحيح، هذا ليس يعني ليس من مقاصد الشريعة مطلقا، فليس الأخذ بالأيسر مطلقا وليست المصلحة على إطلاق وليس سد الذريعة على إطلاق، بل إن في هذا ربما تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم سبحانه وتعالى. ولذلك لابد معرفة كيفية الاستدلال بهذه المقاصد الكلية. هذه المقاصد الكلية الاستدلال بها على ثلاثة أنواع، إما أن يكون الاستدلال بالمقصد نفسه بالمصلحة نفسها فتقول يجوز للمصلحة، وإما أن يقيد بها الحكم فتقول يجوز عند المصلحة، يقيد بها الحكم فتقول إنه يجوز لكن عند المصلحة، فيأتي الذي هو استفتى في المسألة فينظر إذا وجد المصلحة وجد، إذا انتفى انتفى، وهكذا. الحالة الثالثة أن يستثنى بها، أن يستثنى بها من الحكم الأصلي، فتقول الحكم حرام ولكن يجوز لفلان أكل لحم الميتة، أكل الميتة حرام، يجوز لزيد استثناء لأنه لمصلحته وللضرورة. إذا أراد الشخص أن يستدل بالمصلحة لا يمكن أن يخرج عن واحد من هذه الاستدلالات، الاستدلال بها، تقييد الحكم بها، الاستثناء من الحكم بها، أي بالمصلحة أو بالمقصد الكلي نفس الشيء بها، يعني عيد للمصلحة. نبدأ بأول هذه الأمور الثلاثة وهو قضية الاستدلال بالمصلحة، وما أكثر ما نرى استدلال المفتين أنه يجوز للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، هذا الاستدلال. نتكلم الآن عن المفتين، ما يتعلق بالسياسة وتصرفات ولاة الولاة للمصلحة هذه مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله مرورا، نحن إشارنا لها وسنأتي إشارة لها فيما بعد. طيب هذا الاستدلال بالمصلحة هو الذي يبحثه الأصوليون عند مباحث المصالح المرسلة، عندما يقول المباحث المصالح المرسلة هو الاستدلال بالمصلحة نفسها، هو الاستدلال بالمصلحة نفسها. من شروط الاستدلال بالمصلحة، متى يجوز الاستدلال بالمصلحة؟ يعني تقول يجوز لأجل المصلحة، نقول عند وجود شرطين أساسيين. الشرط الأول ألا يوجد دليل مانع أو مبيح، لا يوجد دليل، لا نعرف دليلا، ابحث عن الأدلة قبل أن تستدل بالمصلحة، ما يجوز لك أن تستدل بذات المصلحة وفيه دليل، يجب أن تبحث عن الدليل الشرعي، إما الحاضر أو يعني حاضر يعني يحضر ويمنع، وإما المبيح لابد. فإذا أعجزتك الحيلة في وجود دليل متعلق بهذه المسألة، هنا نقول نعم يصح لك أن تستدل بالمصلحة، لأن الشريعة جاءت بجلب المنافع وبدفع المضار. إذا الأمر الأول أن لا يوجد دليل في نظر مجتهد. طبعا والحقيقة هنا مسألة، هل فيه مسائل لا توجد؟ هذه مسألة مشهورة جدا في كتب الأصول، حتى لقد قال إمام الحرمين الجويني في البرهان أيضا عندما تكلم في مسألة القياس، قال ولقد علم بعبارة بمعنى كلمة الاضطرار، يعني كل الناس يعرفون أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الأحكام، بل لا بد من الاجتهاد. طبعا الشاطبي أيضا، أن هذه مسألة لها تعلق بالمصالح مهمة، عندما تكلم قال هذا غير صحيح، بل النصوص الشرعية إما أن تنص على الحكم بذاته أو على قاعدته أو تكون بمنطوقها أو بمفهومها. قال والدليل على ذلك أن بعض المذاهب التي ضيقت في الأدلة كالظاهرية ما عدموا دليلا في أي مسألة أرادوا، قد يكون دليلهم استدلالهم صحيح، وقد يكون استدلالهم غير صحيح. فالنصوص الشرعية الله عز وجل ما ترك شيئا إلا وأبانه، إما بنص أو بذكر قاعدة كلية، ولكن بعض الناس لا يجد شيء، ولذلك يقولون لا يوجد شيء اسمه مصلحة، الذين يلغون المصلحة، والحقيقة النتيجة واحدة، لأنك إن لم تجد دليلا تستمسك بالدليل العام وهو الأصل براءة الذمة الإباحة، في الحقيقة النتيجة واحدة، سميته الاستمساك بالدليل الإباحة الأصلي سميته المصلحة. لذلك من الذين لا يرون المصلحة من المدارس المعاصر الذين لا يرون المصلحة مثلا الإمامية، الإمامية يقول لا نرى المصلحة، لكنهم يستمسكون دائما بالإباحة العامة، والنتيجة واحدة عندما يأتي التطبيق أحيانا واحد. طبعا هناك أيضا مذاهب أهل السنة من لا يرى المصلحة، لكن النتيجة واحدة. طيب إذن هنا قلنا الشرط الأول عدم وجود الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما في حكمهما، ويأتي توسع بعض الأئمة في الأدلة مثل قول الصحابي وما رآه الصحابة، ولا شك أن قول الصحابي يعني له من القوة يكفي أنه يفيد على الأقل الظن في المسألة، كان اجتهادا لم يعارضه اجتهاد آخر. الشرط الثاني وهذا مهم جدا لنا، نقول لا يصح الاستدلال بالمصلحة أو بالمقصد الكلي إذا خالف مقصدا جزئيا صحيحا، إذا خالف مقصدا جزئيا صحيحا. أضرب لكم مثالا، لو أن امرأة، خلنا نضرب مثالا في الحدود باعتبار الكلام فيه كثير من الناس مصنف، لو أن امرأة قال نريد أن نلغي حدا معينا للمصلحة، من المصلحة كذا 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 كذا، نريد أن نلغي هذا الحد، نقول له إن من المقاصد الجزئية التي شرعها الله الحدود الامتثال، ففيه إظهار للدين وإعلان الكلمة أن الحدود تطبق، فمن المقاصد الشرعية من مشروعية شرع الحدود ليس الزجر فحسب، بل الزجر وإظهار الدين ولذلك في بعض الحالات وإن تاب من ثبت عليه الحد فإنه يقام عليه، إذا ليس مقصود الزجر وحده، بل الزجر وإظهار الدين وإثبات عزة الدين وعلو كلمته، وهكذا من المقاصد الأخرى. إذن لما نقول إن هذا المقصد الذي أتيت به في الحقيقة عارض مقصدا جزئيا آخر من مشروعية الحدود، فلذلك يجب أن لا يعارض مقصدا جزئيا آخر. وهنا يأتي إشكال الذين توسعوا الآن، يتوسعون في الكلي مقاصد الكلية وينسون المقاصد الجزئية لآحاد الأحكام. طيب النوع الثاني من استخدام المقاصد أو الاستدلال بها، قلنا تقييد الأحكام، فنقول هذا الفعل يجوز عند المصلحة، مثل ماذا؟ يعني عندما نقول الصحيح وهو اختيار الرواية الثانية مذهب أحمد أن شهادة الذمي غير المسلم على المسلم صحيحة، الجمهور يرون أن شهادة غير المسلم مطلقا على المسلم لا تقبل، والرواية الثانية واختيار الشيخ تقيدي وعليه المحاكم عمل المحاكم عندنا أن شهادة غير المسلم على المسلم صحيحة عند الحاجة. شوف قيدوها بماذا؟ عند الحاجة، بأن يكون في مكان لا يوجد فيه أحد، لأن الله عز وجل مشهور المذهب ما هو؟ أنه لا تجوز شهادة إلا في الوصية وفي السفر، تآخران من غيركم إذا ضربتم في الأرض، فلا بد أن يكون يعني في سفر وأن يكون في وصية، والصحيح أنه مطلق واختيار شيخ تقي الدين عند الحاجة إذا وجدت الحاجة، لكن إن وجد مسلمون فهنا يكون من تحقق بهم الفعل يكفي. إذن هذا مثال أجزنا الحكم عند الحاجة. قبل أن أذكر أمثلة غير هذا المثال، غالبا يكون التقييد عند الحاجة في الحكم إذا كان الحكم مستثنا من أصل، إذا كان الحكم مستثنا من أصل، الحكم له طريقة فيستثنى هذه الصورة أو هذه المسألة من الأصل عام، فهنا دائما يقيد عند الحاجة. ولذلك الذين قالوا من أهل العلم إنه لا يوجد شيء اسمه خلاف الأصل كلامهم صحيح. أنتم تعرفون في الأصول كثير من المسائل العراية لما أبيحت، قالوا خلاف الأصل، السلم خلاف الأصل، بعضهم يقول إن الشركات خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون إجارة، فلذلك بعض العقود أشكلت على بعض الفقهاء فجعلها خلاف الأصل، فإذا جعل خلاف الأصل قال نقف عنده ولا نتجاوزه. من أهل العلم كثير جدا، ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وانتصروا لها في عشرات الصفحات، يقول لا يوجد قاعدة، لا يوجد شيء اسمه خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل إذا جاء فإنه يجوز فيما شابهه، وإنما استثني عند الحاجة. فالعراية يقاس عليها غيرها من العناب، يقاس عليها من غيرها من الأمور، فيجوز أيضا عند الحاجة. إذا مناط وقاعدة تقييد الأحكام بالمصلحة، تقييد الإباحة بالمصلحة أو المشروعية بالمصلحة، متى؟ إذا كان هذا الحكم مستثنا من قاعدة أخرى، مستثنا من شيء آخر. طيب أضرب لكم مثال، ذكرنا مثال أول قلنا ماذا؟ الذي يكون قاعدة ما كان على خلاف الأصل، ما كان على خلاف الأصل فالصحيح. الذين يتوسعون، طبعا أنا التوسع طبعا كنت في رسالة دكتورة هذا الموضوع وحده، الذين يرون أنه لا يوجد شيء على خلاف الأصل، قالوا أن هذا الأصل إنما استثني. إيش معنى خلاف الأصل؟ ابن ما فهمتم خلاف الأصل، تكون هناك قاعدة عامة ثم أجاز الشرع صورة واحدة شرعا. عند من قال مثلا في العراية ما يجوز أن تبيع تمر بتمر مؤجل، في العراية يجوز، لماذا جاز؟ تبيع رطب سوف يأتي بتمر يابس، بتمر مكنوز، أعطيك الآن تمر مكنوز، تعرف مكنوز؟ يعني يابس أو مرصوص ليس رطبا، أعطيك الآن الرطب زين على أن تعطيني بعد شهرين وقت ما ينزل الرطب مثلا تعطيني بنفس الوزن خرصا، تعطيني بمثلها رطبا. التماثل موجود لكن أين التقابض؟ ليس موجودا. فالأصل أنه ربا، استثنيت العراية. لماذا استثنيت؟ لحاجة الناس. واحد عنده مزارع الآن تمر رطب ولكنه يريد تمر يأكل، يصبر شهرين فيقول أعطني تمرا وأعطيك الرطب، أنت مستفيد ستأكل رطب أغلى لكن نفس الوزن أو نفس الكيل، الجمهور لا بد أن يكون بكيل، فلا يجوز بيع المكيلات وزنا، لكن الصحيح أيضا المتقرر أنه يجوز بيع الموزنات كيلا، فإذا كان أخطأ حين أقول لك وزن أو بالكيلو يعني لا أحد ينتقد عليه هذه الكلمة. فهذه يقول العراية، فالعراية إذن قيدوها بالتمر، قيدوها بالوزن المحدد شرعا 5 أوسق كذا 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 كذا. من يقول لا يوجد شيء خلاف الأصل يقول لا، هذه استثنيت من الأصل للحاجة، فكل ما شابهها للحاجة جاز، كل ما شابهها للحاجة جاز. نفس الشيء السلم، السلم شرحته بالأمس، قلت لكم من قال إنه خلاف الأصل قال لأنه باع ما لا يملك، إذن يجب أن نتقيد في السلم ضيق جدا حتى منع الاستصناع. نقول لا، السلم يقاس عليه غيره، فيجوز الاستصناع، يجوز السلم الحال، كذا كذا كذا، أشياء كثيرة تجوز ما دامت الحاجة موجودة وشابهت الحاجة أو قاربتها فإنه جائز. إذن هذا الذي أردت أن أصل له، إذن يقيد متى؟ القاعدة عندما يكون خلاف شيء مستثنى منها واحد ما جاء الشرع بتقييد باستثنائه من أصل عام. الأمر الثاني من الأشياء التي تقيد عند الحاجة، كل ما منع منه سدا للذريعة، أي حكم يمنع منه شرعا سدا للذريعة باجتهاد الفقهاء، نبدأ باجتهاد الفقهاء، منع منه عند الفقهاء باجتهاد سدا للذريعة، فلنعلم أنه مقيد بالحاجة. ولذلك قرر أهل العلم قاعدة أن كل ما حرم سدا للذريعة إذا ثبتت المصلحة به جاز، كل ما حرم سدا للذريعة إذا ثبتت به المصلحة جاز، إذن يجوز فعله عند المصلحة، تلتغي سد الذريعة. من يبيع السلاح، أسهل المثال سد الذريعة، أسهل مثال سد الذريعة، من يبيع السلاح، من يبيع السلاح في الفتنة، عندما تذهب تثبت المصلحة فيه لأي مصلحة معينة نقول جاز، يجوز لك بيع السلاح. من الأشياء التي حرمت سد للذريعة طلاق الفار. طلاق الفار أليس تورث المرأة منه؟ المرأة تورث في طلاق الفار. طلاق الفار من هو؟ مثل عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته تماضر الكلبية رضي الله عنهم جميعا، فورثها منه عثمان بن عفان. من طلق امرأته في مرض المخوف، مرض الوفاة، فنقول يقع الطلاق لأنه حكم، ولكن تورث لأنه ربما قصده شيء آخر. إذا ذهبت المصلحة وعرفنا أن المرأة هي التي طلبت الطلاق، قالت طلقني، فطلقها بطلب منها، هي التي طلبت، إذن هنا لا تورث. وذلك يقول الخلع عند من يرى أنه طلاق من الجمهور، المخالعة لا ترث إلا أن تنتهي عدتها، لأنهم يرون طبعا قضية العدة مسألة أخرى. إذن كل ما حرم سدا للذريعة إنما هو لأجل المصلحة. والقاعدة مشهورة حتى قرر الشيخ تقي الدين وغيره أنه إذا وجدت المصلحة التغى الحكم. أضرب لكم مثالا، يعني من أحد المشايخ توفي قريبا عليه رحمة الله، ضرب مثالا على مسألة سد الذريعة عندما جاءت المصلحة التغى الحكم فيها. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى، طبعا هذا اجتهاد منه وأنا سأضرب أمثلة كثيرة قد يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، عندما نهى عليه الصلاة والسلام عن التقاط الضوال، ضوال الإبل، كان هذا في الزمان الأول حينما كان الأوائل يتركون الإبل فتذهب وترعى وتأتي. يقول لما تغير الزمان، كتبه في كتاب الله طبعا هذا، فلما تغير الزمان الذريعة التي كانت موجودة قديما في النهي عن التقاط الضوال لكي يعني تترك لعلها تعود لصاحبها أو يجدها صاحبها، الآن زالت لأن السراق كثروا الآن، كثر السراق، والخوف أكثر من الأمن، والعرف تغير. عرف العرب قديما يعني يرون من العيب ضراب الإبل، أخذ الثمن عليه، ويرون من العيب التقاط الإبل، مذمة أن يجد ضالة فيأخذها. فلما تغير قال الآن تلتقط ويعرفها صاحبها، تلتقط طوال الإبل. فرأى أن هذا النهي الأول عن التقاط الضوال إنما كان سدا للذريعة لكي لا يضيع الحق. لما كان المال أصبح المال الآن ضايع ضايع، بل الآن غالبا سيسرق، قال يشرع هذا الشيء. هل اجتهاد منه وهل هذا يقابل النص أم لا يقابله، هذه مسألة أخرى. طيب، من المسائل التي تتعلق بمثال الأمثلة قبل قليل قضية الوقف. الوقف لا يجوز بيعه، وليس كذلك لا يجوز بيعه، رسول الله قال حبس أصلها، لا يجوز بيعه. جاء بعض الفقهاء كما في رواية صالح عن الإمام أحمد وهو مشهور المذهب أنه يجوز بيع الوقف عند الحاجة، ولذلك يقول الفقهاء، ابن قاضي الجبل رسالة فيها سماها المناقلة، يقول الفقهاء يجوز إبدال الوقف وتبديله واستبداله، إبداله بمثله، تبديله بثمن ثم يشترى به غيره، واستبداله بشيء آخر، عندي وقف للسكنة فأنقله لشيء أعظم، سقيا، سقيا أفضل من السكنة، المسجد أفضل، فأنقله إلى منفعة أخرى. الصحيح أنه يجوز، لكن بشرط إيش؟ الحاجة، بشرط الحاجة. من الذي يعرف الحاجة؟ يعرفها من؟ ناظر الوقف، ناظر الوقف أو صاحب الوقف. أين الأصل؟ شوف أين الأصل؟ ما يجوز بيع الوقف، هذا الأصل. إنما قيدنا الحكم لأنه خلاف الأصل بالحاجة. إذن أحكام التي تقيد بالحاجة هي ماذا؟ هي ما كان خلاف الأصل أو مستثنى من الأصل فنقيده بالحاجة. هذا هو كمال الفقه، هو كمال الفقه. الذي يخطئ، الذي يجيز الشيء مطلقا، من أجاز الشيء مطلقا من غير هذا القيد يخطئ ولا يكون عالما بمقاصد الشريعة فقها. وذلك أنكر على من أجاز بيع الأوقاف مطلقا، قال لا، لابد أن يقيد بالمصلحة ويتأكد منها. ولذلك ذهبت كثير من أوقاف المسلمين على مر العصور السابقة بسبب التوسع في اجتهاد بعض القضاة. طيب، مثال أخير وننتهي من هذا الجزئية وننتقل مسألة أخيرة وينتهي درسنا، الرخص، رخص السفر وغيرها، هل هي خلاف الأصل القاعدة أم ليست على خلافه؟ ما رأيكم؟ على خلاف الخلاف. الأصل أنها على الخلاف. الأصل أنك تصلي أربعا فأصبحت تصلي اثنتين. الأصل أنك تصوم الشهر فجاز لك الفطر إذا كنت مريضا وهكذا. الأصل أن كل رخصة، هنا الرخصة بمعنى خلاف العزيمة، الرخصة قد تكون لها أكثر من معنى، هنا الرخصة بمعنى خلاف العزيمة الشيء الواجب، أن كل رخصة يجب أن تقيد بالحاجة. الأصل في استثناءات سأذكرها بعد قليل. فالشخص لا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، تكلمنا عن هذا المثال سابقا. المريض لا يفطر إلا أن يكون محتاجا، بأن يكون المرض يزيده، أن يكون الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برؤه أو يشق عليه، هنا حاجة. فليس كل مرض مبيح للترخص بالفطر مثلا. لو أن امرأة فيه زكام هل يفطر؟ لا، نقول إذن المريض يفطر عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ قيد الفقهاء بثلاثة أشياء. طيب انظر، الصداع، طبعا أذكر لكم أمثلة فقط لكن يعني كثرة التقعيد هذه قد تسرح الذهن. الصداع ما رأيكم فيه؟ يفطر له؟ ليش؟ كل الصداع واحد يا شيخ؟ ما رأيكم؟ شوف، كلما خذ قاعدة، إذا سألت امرأة سؤالا أو رأيت عند فقيه مسألة فجعل قيودا، قال إذا كان كذا وكذا وإذا كان كذا وكذا، فاعلم أن ذهنه أصفى. لذلك أصفى منكم الآن الذي سيذكر الحالات، لأنه يذكر لك الصور كلها. عندما أقول لك مثلا هل في الإبل زكاة، تقول إذا كانت نصابا أو ليست نصابا، إذا كانت سائمة أو غير سائمة، إذا كانت صغيرة أو غير كبيرة، كيف يخرج منها، هل من جنسها أو من غيرها وهكذا. ما رأيكم؟ الصداع عطنا تقسيم واحد، يلا إن كان أو إن كان، يلا. الصداع ما يزيد في المرض يعني، بس مؤلم. هذا جميل يعني كلام الشيخ. أول شيء نقول نفرق بين صداع مؤذ للشخص يخرج عن العادة، في صداع مقبول يستطيع أن يتحمله، وهناك صداع لا يستطيع أن يتحمله، يعني مؤذي، مؤذي جدا. بعض الناس إذا صابه الصداع جاءه الغثيان لم يستطع أن يصلي، يخشى، يعني يكون متعب جدا. ففرق بين الاثنين. أيضا نفرق بجانب آخر، هل ممكن أن نسد هذا الأمر بغير الإفطار؟ الآن يوجد تسقاط الألم مثلا ونسقاط الحرارة الحمى، توجد هذه الأشياء إذا وجد البديل، إذا لم يوجد فمباشرة يجوز له. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحمى، الحمى ما هي؟ الحرارة، أيفطر لها؟ قال وأي شيء أشد من الحمى. إذا واحد أصيب بحمى تعب، تعب شديد جدا التي هي الحرارة، فلذلك يجوز الإفطار لأجلها باعتبار الحمى الشديدة. أما الحمى المعتاد عليها الشخص تكون خفيفة في مباديها، فإنه يستطيع أن يتحملها وهكذا. إذا الذي يقدر الحاجة هنا من؟ صاحبها. احنا ذكرنا أن الذي يقدر الحاجة ومصلحة قد يكون الشخص المفتي ولي الأمر في باب السياسة الشرعية. وضحت هذا المثال. من الفقهاء، خلنا أذكر السيدنا ثم أذكر كلام الفقهاء، هناك بعض الرخص، شوف، هناك بعض الرخص الشرعية أناطها الشارع بالفعل، أناطها الشارع بالفعل لأنه مظنة فنبقيها عليه، مثل السفر، قصر الصلاة في السفر أناطها الشارع بالسفر. لذلك قالت عائشة كانت الصلاة ركعتين في السفر فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذن في السفر تبقى على الأصل، هنا مقر في السفر، فكل سفر يترخص له، أليس كذلك؟ انظر، من الفقهاء من توسع في قاعدتنا التي قلناها قبل قليل، وهو إيش؟ ما هي قاعدتنا؟ تقييد الحكم بالمصلحة، تقييد الحكم بالمصلحة. وقلنا متى يكون تقييد الحكم بالمصلحة؟ إذا كان هذه المسألة على خلاف الأصل، ومن الأشياء التي على خلاف الأصل الرخص. قال القصر في الصلاة، إذا لم تكن مصلحة في قصر الصلاة أو مصلحة ملغية لا يجوز قصر الصلاة. مثل ماذا؟ مسألة مشهورة. مثل ماذا؟ مسألة مشهورة جدا موجودة في كتب الفقهاء جميعا، يسافر لكن ما فيها مصلحة ملغية، سفر المعصية. أحسنت. يقول سفر المعصية، كثير من الفقهاء يقولون لا يقصر الصلاة. من جبت هذا الكلام؟ لو نظرنا بالدليل المصلحي، قد تكون هناك أدلة أخرى يجب أن ينظر الفقيه بالأدلة جميعا. لماذا؟ قال لأن السفر ورخصة، وكل الرخص التي جاءت على خلاف الأصل يجب أن تقيد بالمصلحة. هنا المصلحة ملغية، هو سافر لأجل المعصية فنلغي هذه السفر، ما كأن السفر، فيعتبر كالمقيم، لا يفطر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة ولا يقصر الصلاة ولا يجمع. واضح؟ أنا أريدك أن تعرف كيف استدل الفقهاء بهذا الجانب المصلحي في هذه المسألة. طبعا من الفقهاء من توسع جدا مثل أبو المعالي بن المنجى الحنبلي صاحب النهاية، فقال، طبعا هذا رأيه قد لا يوافق عليه، وقطعا لا يوافق عليه، قال إن سفر النزهة هذا لا مصلحة فيه، فلذلك لا يقصر له، لابد أن يكون سفر يستفيد منه صاحبه في دنيا تجارة ونحوها أو في دينه حج ونحوه. طبعا هذا كلام فيه صعوبة، لذلك قلنا قبل قليل إن بعض الرخص أناطها الشارع بالأفعال أو بالأوصاف لأنها مظنة للمعاني، مظنة للمشقة، مظنة، وليس كل الرخص وإنما بعضها. الحقيقة هذه يعني معرفة التقييد هنا مهم جدا، وأن نفرق بين هاتين الاثنتين. المسألة الأخيرة وبه ننتهي، وهي الحقيقة قد تكون مهمة، وهي مسألة الاستثناء من الأصل. نقولنا الحكم هذه الجزئية استثنيت بالكلية، لا، هنا نقول الحكم كلي لكل الناس أنه حرام، مثل أكل الميتة حرام للكل، ولكن الاستثناء هنا لشخص. التقييد قبل قليل إذا كان الاستثناء للجميع، حكم للكل، يجوز الحرايا للجميع، يجوز قبول شهادة أهل الذمة للجميع، يجوز بيع الأوقاف للجميع وهكذا، لكن هنا لزيد، لعمر، لإبراهيم، لخالد، فنقول أنت مستثنى من هذا الحكم لأجل الضرورة، لأجل المصلحة، نستثني شخصا واحدا لأجل المصلحة. وهذه التي يسميها الفقهاء إن الضرورات تبيح المحظورات، وهي التي يقولون يعني فيها أن طبعا أصلها في كتاب الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه في تحريم الميتة وغيرها من الأمور. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في قضية هذه ضبط الضرورة، وقد نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين أنه قال ليس كل ضرورة تبيح كل محرم، ليست كل ضرورة تبيح كل محرم، فبعض الضرورات تبيح شيء، تبيح الدهن لأنه خارجي ولا تبيح التناول، وبعض الضرورات تبيح التناول مثل الميتة، الشخص سيهلك يجوز له أن يأكل ميتة فباح له التناول، فليست كل ضرورة تبيح كل محرم. اختصارا للوقت نذكر أهم شروط على طريقة فقهاء الحديث، أيضا قلنا لكم في قضية ما هي، متى نحكم لفلان بعينه أنه يجوز لك الاستثناء من هذا الحكم. أهم الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الضرورة متحققة. طبعا عندما أقول فقهاء الحديث أنا أقصد فقهاء جميعا، فإنهم كلهم معنيون بالحديث، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أيضا، ربما يكون من بعض أصحابه من لم يعنى بالحديث، ولكن من أصحابي من هو من أئمة أهل الحديث كأبي جعفر الطحاوي مثلا، كثير من أئمة الحنفية معنيون بالحديث، واستدلالهم من أجمل الاستدلال، ابن الهمام في فتح القدير لو تم هذا الكتاب لكان أعجوبة، لكنه مات رحمه الله تعالى ما أكمله، ومحمد بن الحسن وأبو يوسف لهما باع جيد في الحديث، ولذلك يقولون إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن عليهما رحمة الله خالف، نقل بعض الحنفية، خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، يقول والسبب في ذلك نقلا عن بعض الحنفية أنهم اطلعوا على آثار لم يكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد اطلع عليها. حينما نقصد قضية الإعمال من النصوص وطريقة تقدم الفقهاء عليهم رحمة الله. طيب، الشروط التي ذكرها الفقهاء في قضية الاستثناء لأجل المصلحة، قالوا أول شرط لابد أن تكون الضرورة متحققة، بأن معنى تكون موجودة، فالضرورة المظنونة يمكن الضرورة المظنونة لا نقول استباح لها المحرم، لا يستباح للمظنون، إن الاستثناء بخلاف التي قبلها الحاجة أوسع، اللي قبلها من باب الحاجة استثنيناها، هنا لأجل الضرورة، فالمظنونة لا يستباح لها المحرم، بل لا بد أن تكون متيقنة. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون المنفعة التي استبيحت أن تكون مستيقنة أو مستيقنا نفعها، مستيقنا نفعها، أن تكون المنفعة المستباحة يعني التي أصبحت مباحة مستيقنا نفعها، يعني يقين مستيقنة. ولذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشكل على شراح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ليش؟ أين الضرورة؟ ضرورة موجودة يا شيخ، أليس فيها ضرورة؟ بلى، تداووا أنا، لكن لا تداووا بحرام. أشكل على بعض الفقهاء المتأخرين هذا الحديث، نقول وجهه شراح الحديث بعدم إخلال الشرط الأول أو الثاني. إما نقول إن الضرورة غير متحققة، ولذلك أغلب الفقهاء على أن العلاج ليس واجبا، ليس واجبا، فهي ليست ضرورة العلاج بخلاف الأكل فإنه ضرورة. الأمر الثاني حمله بعضهم على أن المنفعة ليست متيقنة، وخاصة في الزمان الأول، فالعلاجات القديمة ليست قطعية وما زالت محتملة. لا شك أن الشفاء أولا وأخيرا منه جل وعلا، فهو الشافي المعافي، وإنما هذه أسباب فهي مظنونة. ولذلك يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام، إما لأن الضرورة ليست متحققة على قول الجمهور الذين جعلوا التداوي سنة وليس واجبا، وإما لأن المنفعة ليست مستيقنة الوجود والتحقق بناء على أنها مظنونة. هذا الكلام في شرح هذا الحديث، نخرج عن موضوعنا بس عشان تعرف كيف أن الفقه مترابط. لما تقرأ في كتب الفقهاء تجد أنهم في باب النفقات قالوا إن نفقة العلاج ليست واجبة على الزوج، وجهه بعضهم على هذا الأمر لأن العلاج ليس ضرورة في ذلك الزمن الأول، وليس العلاج عفوا لأن المرض ليس أو المرض ليس ضرورة علاجه، وأن العلاج ليس مستيقنا وإنما هو مضمون. هذا توجيه بعض، فنفس العلل تنتقل من باب لباب آخر. وهكذا الشرط الأخير وننتهي عنده، وهو قضية أن هذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدره ولا يزاد عليه، يجب أن يقدر بقدره ولا يزاد عليه. ونقول هذا الكلام لماذا؟ طبعا هذا معروف أن حاجة تقدر بقدرها، هذه مسلمة، قاعدة تشرح في كتب قواعد الفقه بكثرة. الحقيقة أن بعض المفتين في زماننا يأتي لصورة خاصة لشخص معين فقد يبيحها له من باب الحاجة أو الضرورة، ثم يجعل هذا الأمر مباحا للكل فيصبح الاستثناء أصلا. بعض التعاملات المالية أجازها بعض أهل العلم قديما وحديثا من باب الاستثناء، مثل التورق مثلا. التورق عندما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إنه أخية الربا، يعني يشبه الربا، من أجازه من بعض الفقهاء لما ناقش هذا القول قال إنه جائز من باب الحاجة، عندما يحتاج المرء لسيولة فإنه يذهب للتورق. الآن أصبح ماذا؟ أصبح الشخص يذهب للتورق ابتداء من غير حاجة، ربما يذهب ليشتري سيارة جديدة وسيارته مؤدية للغرض، أو ينتقل لي مثلا له من باب الترفه، من باب الترفه، فأصبح كأنه مباحا. نقول هو نعم، عندما طبعا من يرى جوازه لأجل الحاجة، طبعا المسألة فيها خلاف، نقول هذا إنما أجز فيقدر عند الحاجة من النوع الثاني، عند حاجتك يباح لك التورق، وأما ما عدا فلا. ولذلك الإخوان عندما تريد أن تأخذ مثل هذه الأشياء التي تحتاجها نقول أنت لست محتاج للتورق دعه، هذا طبعا من النوع الثاني ليس النوع الثالث، لست محتاج للتورق دعه، اذهب للتمويل وهو أن يشترى لك عين. التمويل أسلم شرعا من التورق، لأن التورق فيه خلاف قوي، ودائما كلما قوي الخلاف كلما كان الأحوط في تركه، وهذه معنى قاعدة مراعاة الخلاف التي يعملها الإمام أحمد وقبل الإمام مالك رحمهم الله تعالى. الوقت انتهى، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، إن أمكن يعني أعدت قضية الاستثناء للضرورة ولو شيئا يسيرا غدا بمشيئة الله عز وجل. يبقى لنا درسان، يعني نكون بذلك نمر على أهم مسائل المقاصد كاملة بمشيئة الله عز وجل. هذا أحد الأخوان سأل سؤالا أنا شرحته وأريد منكم الجواب، يقول: لماذا عمر رضي الله عنه عطل حكم السرقة بقطع اليد ونحوه؟ أجبنا عنه مرتين، تذكروا مشايخ؟ سم؟ إيه نعم، هو لم يلغي الحد، وإنما تركه لأشخاص معينين لانتفاء شرط. ما هو الشرط؟ أن الذي أقدم على السرقة كان مضطرا إليها. الآن الذي يريد أن يموت وليس أمامه إلا مال، يجوز له أن يأكله، يجوز له أن يأكله ولو كان مال غيره، سواء على وجه الخفاء أو على وجه القوة المغالبة. أخذ من يدك اللحم وآكله، أو أخذ من يدك الخبز وآكله. فكان في عام المجاعة، يعني ذكر البلاذري في أنساب الأشراف لما ذكر عام المجاعة ذكر شيئا مهولا: أتى الناس للمدينة في كل يوم يتساقطون موتا. يعني كان شيء مهول جدا، لكن عمر كانت له سياسة، قال: لا يبقى أحد يدخل المدينة وإنما يكون بجانب المدينة. فكان كل يوم هو الذي يطبخ بنفسه رضي الله عنه، ولم يكن يأكل في تلك العام شيئا، وإنما يأكل خلا ويأبى أن يأكل، قال: حتى يشبع المسلم. فلما أغيث الناس أغاثهم الله عز وجل بالمطر، قال: لا يبقى بجانب المدينة أحد بعد شهر، اذهبوا. فكان أيضا من سياسته عدم إبقاء الناس في الحواضر لكي لا يزداد الجوع ويزداد التعب، وإنما يرجعون إلى بلدانهم. يقول أحد الأخوان: هل من نصيحة لطلبة العلم لأن بعضهم لا يسلم على الناس أو زملائه، وهذا كما نعلم خلاف السنة؟ قبل أن أبدأ بالنصيحة لمن لا يسلم، أنا أنصح من لم يسلم عليه بأمرين: الأمر الأول أن لا تعب على الناس شيئا وأنت تفعله. بعض الناس ينتظر أن يسلم عليه وهو لا يسلم، صحيح؟ هم متقابلين، يقول: ليش ما سلمت أنت؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. البعض يبدأ بالسلام من باب استنقاص، ترك ما سلمت، لا، هذا تعرف الإشارات عندما قالوا. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليك أن تلتمس لأخيك عذرا. فبعض الناس بطبعه يفكر كثيرا، يسهو كثيرا، ولذلك عمر بن الخطاب لما مر على عثمان رضي الله عنه سلم عليه ما رد عليه، فوقع في نفسه، فذهب لأبي بكر فقال له، فلما سئل عثمان قال: لقد كنت أفكر في آية نزل في كتاب الله، لم أعرف لها تأويلا، وددت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بعض الناس بطبعه هكذا، أو يراك مشغول، أو يظنك لا تسمع، أو هو صوته ضعيف. التمس لأخيك العذر قبل أن أبدأ بالحديث ذاك. أما الأمر الثاني، فيجب على المسلم أن يعلم أن أعظم وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعل المحبة بين القلوب إفشاء السلام. قول المرء لأخيه السلام عليكم معناها أن عليك الأمان وأن عليك الخير، تدعو له بالخير، السلام والأمان والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دعا لأخيه فإن له مثل ذلك. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فقضية المحبة من مقاصد الشريعة، أليس كذلك؟ إفشاء المحبة والتواد بين المسلمين من مقاصد الشريعة، فكل أمر يسبب نفرة بين المسلمين إلغاؤه من مقاصد الشريعة، وإثباته إيجاده من مقاصدها، فالسلام من أعظمها. والحديث في السلام ما يتعلق به طويل، لكن المقصود يعني أن الإنسان دائما ينتبه لنفسه، قد ينسى، يفوت على نفسه خير. ابن عمر رضي الله عنه لما حدث بحديث أن من صلى على جنازة ثم يعني تبعها حتى تدفن لا فله قراطان، قال: لقد فرطنا بقراريط كثيرة. عندما يذكرك المسلم أن من قال السلام عليكم فله 10، ورحمة الله 20، وبركاته 30، تذكر أنك قد فوتت على نفسك أجورا كثيرة، 30 حسنة تفوتك ليست بالسهلة، مع أنها كلام لا يزيد ولا ينقص. هذا أحد الإخوان يقول سؤال، قلنا أمس: ما هي الطرق التي تعرف بها المقاصد؟ قلنا أمس: بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني بإجماع المسلمين، الأمر الثالث بما نص عليه الصحابة رضوان الله عليهم، الأمر الرابع بالاستقراء للنصوص الشرعية. هناك أمور أخرى مثل الدليل العقلي والاستنتاج العقلي، دلالة الإشارة من الكتاب والسنة. كيف يمكن لطالب العلم أن يكون متمكنا من المقاصد نظرية وتطبيقية، وما هي الكتب؟ كيف يكون؟ قلنا أمس 4 أشياء ذكرها الغزالي لمن أراد أن يفهم المقاصد، تذكرونها؟ الأمر الأول صفاء الذهن، هذا من الله عز وجل، وادعوا الله، ما يصفى الذهن إلا بدعاء الله. حتى الذكي إذا شغل الله ذهنه بشيء ما وفق للعلم، من شغل بغير القرآن من سماع ونحوه ابتعد عن القرآن عن ذهنه، ومن شغل بالصور ابتعد قلبه عن غيرها، وهكذا. إذن بالذكاء هذا من الله عز وجل، والفطنة الإنسان يسأل الله عز وجل، وما في أحد يقول أنا لست ذكيا، لا يوجد. الأمر الثاني الارتياض في كلام الفقهاء والعلماء ومناظراتهم. الأمر الثالث معرفة فروع فقهية كثيرة جدا، ومعرفة النصوص الشرعية، يجب معرفة النصوص والفروع، لا يمكن أن تكون فقيها بدون معرفة فروع. لذلك بعض الإخوان جزاه الله خير يريد أن يكون فقيها من غير معرفة للفروع، لا يمكن لا يمكن. قديما كانت الفروع معرفة اجتهاد الصحابة والتابعين، جاء المتأخرون بعد القرن الرابع فجمعوا هذه الفروع فيما يسمى بالمختصرات الفقهية والمتون المذهبية الأربعة. هذه اختصرت وأراء متأخرين، لكنها في الغالب مستمدة من أراء الأوائل. فالفقهاء الأوائل والمتأخرون طريقتهم واحد، لا بد من معرفة الفروع الفقهية ومعرفة النصوص. الأمر الأخير قلنا في بداية في المقاصد أن الإنسان يعتمد يترك داعي التقليد في الاجتهاد، وليس معنى التقليد عدم إلغاء كلام الفقهاء والعلماء، لا لا لا، هذا ما يعرف التقليد أصلا، ما عرف كلامه، ولكن في مسائل معينة يجتهد ويكد ذهنه ويجعل القيود التي ذكرها أهل العلم في المسألة. هذا أحد الأخوان يقول ما حكم لعن اليهود والنصارى على المنابر إذا كان في البلد أناس من أهل الذمة؟ فهل ننظر إلى دعوتهم وهدايتهم ونترك ذلك؟ أولا لعن اليهود والنصارى له حالتان، إن كان من نعل الأعيان أو من لعن الأوصاف. إن كان من لعن الأوصاف لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا في كتاب الله، لعن الله عز وجل الذين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وهكذا لعن. وذلك يقول ميمون بن مهران أدركت الصحابة رضوان الله عليهم وهم يلعنون، أو قال أدركت الناس وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان، هذا لعن أوصاف. لعن الأشخاص الصحيح الذي قرر الشيخ تقي الدين ونقل عنه ابن مفلح واستدل ورجحه في الأداب الشرعية، أن لعن الأشخاص لا يجوز حتى للكافر إلا أن يعرف يقينا أنه مات على كفر، يعني بعد موته. قال ومع ذلك المؤمن ليس باللعان، فالكافر لا يلعن. وبعض الناس على المنبر وعلى الصلاة يسب ويلعن في زيد وعمر من الكفار المعاصرين، ما يجوز اللعن، ما يجوز. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذه. طيب هذا اللعن ما حكمه؟ مباح، مباح. ومع ذلك نهى الله عز وجل نبيه عن اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في قنوته السنة الرابعة فدعا على الوليد بن الوليد، قال اللهم لعن الوليد بن الوليد ولعن فلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء. من أهل العلم من حمل أن النسخ هنا متجه للعن الأشخاص، ومنهم من قال إن لعن الأوصاف عموما إذا كان فيه ضرر وأذية مثل هذا الحال فلا يلعن. ولذلك من كان في بلد فيه غير مسلمين ولم يكن فيه أذية منهم للمسلمين، فإن تمام العقل وكمال إعمال المصلحة عدم اللعن. بل في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عقد البخاري قال أو في لا في في مسلم أن علي رضي الله عنه قال إن المرء إذا حدث قوما بحديث لا تدركهم عقولهم أصبحوا به مكذبين. فبعض العلم قد يكتم، ذاك هو البخاري باب من كتم بعض العلم للمصلحة، وذكر في حديث معاذ نبئ الناس قال لا إذن يتكل. فالمقصود من هذا أن ترك بعض العلم، ترك بعض المباحات لأجل المصلحة، هذا هو المصلحة. قال اكتم بعض العلم لكي لا يتكل الناس، هنا اترك هذا اللعن، وهذا هو كمال العقل، هو كماله وهو الصحوة، بل ربما من تركه أجر عليه. هذا يقول اسأل عن الكتب، خلي الكتب إن شاء الله آخر درس بمشيئة الله عز وجل. هذا قضية الملاعنة وأن لا يسلم عليه صاحبه ولا جاره، نفس الشيء. نأخذ آخر سؤال لأن انتهى الوقت. هذا يتكلم، هذا يحتاج إلى إطالة في الجواب، هذا سأخلي معي للغد إن شاء الله عندما نتكلم عن الفرق بين العلة والسبب. أنا أظن تأخرت على الشيخ بقي دقيقتان أو أخذت من وقته دقيقتين. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخوان لما أجبت أسئلتهم لعلي آخذها أوكلك يا شيخ، الله يجزاك خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع نتذاكر فيه مقدمة عن مسائل فن مقاصد الشريعة وما يتعلق بذلك. وكنا قد ذكرنا قبل معنى هذا الفن أو العلم إن سمي علما، وذكرنا ما هي أقسامه، ما هي أقسامه، وكيف يمكن استنباط هذه المقاصد، ومن الذي يحق له أن يستنبطها أو أن يطبقها، وكل هذه الأمور سبق الحديث عنها. نبدأ اليوم في موضوع قد يكون هو ثمرة هذا العلم، وهو استثمار مقاصد الشريعة. كيف يمكن للمرء أن يستثمر هذه المقاصد؟ ذكرنا في أول لقاء أن الاستثمار يكون في أمور. الأمر الأول يكون في سلوك العبد، فإن العبد إذا أقبل على عبادة ما أو أنشأ تصرفا ما وهو عارف بالمعنى الشرعي الذي شرعه الله عز وجل لأجل هذه العبادة ولأجل هذا التصرف، فإنه يقبل على هذه العبادة ويكون قد فعلها باستيقان بنفعها في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني أنه يستفاد منه في ما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء منها ما كان من باب الأمر أو ما كان منها من باب الخبر، وذكرنا أمثلة على ذلك. الفائدة الثالثة هي التي معنا سنبسطها اليوم، وهو أنه يستدل بالمقاصد الشرعية لإثبات الأحكام، أنه يستدل بالمقصد الشرعي لإثبات الحكم للواقعة أو المسألة. وقد يكون هذا الحكم حكما تكليفيا، فنقول هو حلال أو حرام أو محرم أو واجب أو نحو ذلك. وقد يكون الحكم حكما وضعيا، فنحكم بأنه صحيح أو أنه فاسد، فاسد لا تترتب عليه آثاره، أو نجعله شرطا لأشياء من التصرفات أو الأمور، وسنضرب أمثلة عليها بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. والحقيقة أن معرفة الاستدلال هو ثمرة هذا العلم في الحقيقة، لأن غالب من يبحث في المقاصد إنما يبحثه من الجانب الفقهي وتطبيقاته، وأكثر ما يأتي الخطأ والزلل هو في هذه النقطة. نعم هو مبني على النقاط التي قبله لا شك، ولكن الخطأ الأكبر يأتي عند التطبيق في تحقيق المناط في هذه المسائل. ولذلك إذا أردنا أن نعرف كيف الاستدلال بمقاصد الشريعة، فإننا نقول ابتداء أن مقاصد الشريعة، تذكرون أول تقسيم قلنا، تنقسم إلى قسمين، إلى كلية وإلى جزئية. فالاستدلال بالجزئية له طريقته، والاستدلال بالكلية له طريقته. ولذلك يجب أن لا نقفل أحد المقاصد في مقابل الآخر، نعتني بالكليات وننسى الجزئيات، نعنى بالجزئيات ونترك الكليات، لا بد من الجمع بينهما والنظر فيهما، وسنذكر كيف التعلق بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. نبدأ أولا بالأسهل والأقصر والأخصر، وهو الاستدلال بالمقاصد الجزئية. الاستدلال بالمقاصد الجزئية هذا هو الذي يسميه الفقهاء بالقياس بالمعنى العام. القياس بالمعنى العام، القياس قد يكون قياس علة أو قياس شبه ليس لنا دخل فيه، وإنما القياس بالمعنى العام عند الفقهاء يعنون به هذا التخريج على قاعدة أو على مناط أو على مقصد من مقاصد الشريعة. ولذلك ذكرت لكم العبارة المشهورة، القياس إن قياس وصل أو فصل، زين؟ فلذلك هذا هو القياس بمعنى العام. هذا القياس هو أن تأتي بقاعدة ثم تلحق هذه المسألة بهذه القاعدة، فهو القياس بمعنى القاعدة العامة أو القياس بالمعنى العام، تدخل فرعا فقهيا تحت قاعدة ما. القواعد في الشريعة الإسلامية نوعان، هناك قواعد تعبدية لا معنى للمصلحة فيها، ما في معنى للمقاصد، هذه تكون تعبدية بحتة. مثل ماذا؟ لما يأتي مثلا بعض الفقهاء، وروي فيه أثر أظن عن ابن عباس أنه قال إنما الوضوء مما خرج لا مما دخل، هذه قاعدة على قولهم طبعا أو على قول بعض الفقهاء، ما هو المعنى المصلحي في هذا الجانب؟ الله أعلم، تعبد، لكنه قد يطبق عليها، يستخرج منها حكم. فمن يرى هذه القاعدة يقول مثلا إن القي ليس إن عفوا إن لحم أكل لحم الجزور ليس ناقضا للوضوء وهكذا. مثال آخر لقاعدة أيضا ليس فيها معنى المقصد وهي خارج عن موضوعنا أيضا، عندما يقول بعض الفقهاء إن الصلاة كل تكبيرة انتقال فيها، كل تكبيرة انتقال في الصلاة، ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود، فإن اليدين ترفعان فيهما، لأن الثابت في الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع في أربع مواضع أو أربعة مواضع تكبيرة الإحرام، قبل الركوع، بعد الركوع، عند القيام من الركعة الثانية. وجدوا لها قاعدة وهو أن هذه التكبيرات الإحرام كلها الأربع ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود. بنوا على ذلك إذا جاءت تكبير من تكبيرات الصلاة لأجل أن ينتقل من فعل لفعل هل يكون فيها سجود أم لا، نطبق عليها هذه القاعدة، عفوا هل يكون فيها رفع اليدين أم لا، نطبق عليها هذه القاعدة. فالتكبير لسجدة التلاوة ما يرفع فيها اليدين لأنها قبل أو بعد سجود عند الهوي للسجود أو الرفع. التكبير لسجود السهو كذلك، التكبير في صلاة الجنازة كذلك، وغير ذلك من المسائل التي ذكرها الفقهاء في محلها. إذن هذا النوع الأول من القواعد، وهي القواعد التي لا معنى مقاصدي، يعبر الأصوليون بأنه لا توجد مناسبة بين القاعدة وبين الحكم. النوع الثاني من القواعد هذه هي القواعد الجزئية، وهي القواعد التي تكون فيها مناسبة بين القاعدة وبين الحكم، وهذه تسمى بالقواعد الفقهية المصلحية. وذلك بالأمس لما سأل أحد الأخوان ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة المصلحية، نقول بينهما عموم وخصوص ماذا؟ وجه. فالقواعد الفقهية بعضها قواعد مقاصدية وبعضها ليس قواعد مقاصدية وإنما تعبد، والقواعد المقاصدية بعضها يستفاد منه الأحكام فتكون شبيهة بالقواعد الفقهية، وبعضها لا يستفاد منه الأحكام فلا تكون كالقواعد الفقهية وإنما تكون لزيادة اليقين ومعرفة حكمة التشريع فقط. طبعا لا شك عند الفقهاء أن القاعدة إذا كان فيها معنى مناسب فإنها تكون أقوى باتفاق الفقهاء جميعا، أقوى لوجود الفائدة. قبل أن أضرب مثالين أو ثلاثة سأذكر مسألة ربما ذكرناها قبل في غير هذا الدرس، وهو قضية هل يستدل بالقاعدة الفقهية أو المقاصدية. نقول نعم، إن كان أصلها الكتاب والسنة فيستدل بها ولا شك، فالاستدلال بها استدلال بالكتاب والسنة. وإن كان دليلها الاستقراء، ذكرنا بالأمس الاستقراء، فإن الاستقراء إذا كان مفيدا للعلم بأن كان قد تتبع المرء فيه جزئيات كثيرة وكان الناقض لهذا النتيجة أو هذا المناط نادر أو لا يوجد فدل على أنها قوية، فنقول نعم هو حجة. وتكلمنا بالأمس أن الاستقراء على قول جماهير أهل العلم حجة، يعتبر حجة، وذكر ابن مفلح روايتين في المذهب والصحيح أنه حجة. سأذكر لكم بعض الأمثلة في بعض القواعد المقاصدية التي نستدل بها جزئيا، ثم ننظر كيف تطبق، يطبق المرء على نفسه وعلى غيره. نبدأ بمثال في العبادات، ونحن قلنا أو نقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال إن طريقة الفقهاء المتقدمين أن المقاصد تدخل حتى في العبادات، وهذا صحيح، حتى العبادات فيها جانب مقصدي. سأذكر لك الآن كيف في الصلاة. الصلاة لما سميت صلاة؟ لماذا سميت صلاة؟ دعاء. إذن المقصود من الصلاة دعاء الله عز وجل، والدعاء تعرف النوعان، دعاء طلب الله سبحانه ودعاء ثناء عليه. فالثناء دعاء، من شغله ذكري عن مساءلة فكلها من سمى دعاء. لذلك الصلاة كلها دعاء، إما طلب وسؤال وإما ثناء، وهو الأكثر قراءة القرآن والتسبيح والتقديس والتنزيه له جل وعلا. إذا المقصود دعاء الله عز وجل فيها. إذا كان المرء، إذا عرفنا إذا مقصد الصلاة، إذا كان المرء يعلم أنه إن طول في الصلاة سهى فلم يدعو، وإن قصر لم يسهو، وإن قصر لم يسهو، وإنما دعا فيها كاملة، فإن الثاني يكون موافقا للمقصد الشرعي. ولذلك ثبت في صحيح في سنن مسند الإمام أحمد أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى مرة فاستعجل في صلاته، استعجل صلى بسرعة، فقالوا له ما هكذا عهدناك تصلي؟ قال إن عندي شغلا في ذهن الشغل، وأخشى، يعني معنى كلامه أنني أخشى إن أطلت الصلاة أن أسهو فيها أو أسرح، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها حتى عد عشرها. ففهم عمار رضي الله عنه أن تقصير الصلاة مع شغلها كاملة بما شرعت فيه من الدعاء والذكر لله عز وجل أفضل من تطويلها مع انشغال القلب عنها. وهذا من النظر المقاصد، فإن مقصد الصلاة الدعاء ومناجاة الباري جل وعلا ودعاؤه وذكره سبحانه وتعالى، فلا أن أقف قليلا داعيا أفضل من أن أقف طويلا وأنا ذهني ليس في الصلاة. وهذا فعله الصحابة رضوان عليهم، وهذا يدل على أنهم أعملوا النظر في المقاصد. هذا مثال. آتيكم بمثال آخر في كررناه أكثر من مرة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه في نكاح الرغبة، أن النكاح نكاح رغبة. قلنا أيضا نكاح المتعة، نكاح التحليل، أن أنكح الجديدة الآن التي خرجت ويعاملها الناس مهما سموها من تسمية، ما دام أن مقصود المرء ليس فيها الرغبة فإننا نقول إنها ليست داخلة في المقصد الشرعي. أعطيكم مثالا ثالثا وننتقل من هذا المثال الشروط. المثال أو القاعدة الثالثة أن كثيرا من الفقهاء يقول إن المقصد من العدة مصلحة الزوج. عدة المرأة إذا طلقت ثلاث حيض إذا كانت من ذوات الحيض، وإن كانت من ذوات الأشهر فإنها ثلاثة أشهر. عدة الوفاة ليست معنا، نحن نتكلم عن عدة الطلاق. عدة الطلاق المقصود منها مصلحة الزوج، ليس مصلحة الزوجة ولا الولد، استبراء الرحم. ما الذي ينبني على ذلك؟ أنه إذا لم تكن هناك مصلحة للزوج ما في أمد يراجع زوجته، فإنه في هذه الحالة نقول إذن لا يكون هناك عدة، وإنما يكون استبراء للرحم. وهذه القاعدة يعني من انتصر لها كثير من أهل العلم تكلم عنها، لكن من انتصر لها أيضا الشيخ تقي الدين. من تطبيقات هذه القاعدة عندما يخالع الرجل المرأة، عندما يخالع رجل امرأته تطلب منه أن يخالعها مقابل مال، فالمذهب انظر هنا سنقول ليك كيف أن المذهب خالف المقصد بناء على يعني التسليم بهذا المقصد. فالمذهب يقول إن المخالعة إذا كانت بلفظ الخلع فإنها فسخ، فتكون عدة المرأة حيضة واحدة استبراء رحم، وإذا كان بلفظ الطلاق فإنه يكون تعتد بالعدة ثلاثة قروء. طيب، قال وإن طلقها يعني خالعها بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا بائنا. كيف يكون بائن؟ ما لحق الرجعة، ومع ذلك ما لحق الرجعة إلا بعقد، ومع ذلك تعتد ثلاثة قروء. وضحت المسألة أو أعيدها؟ الجمهور يقول دائما ثلاثة قروء وهو طلاق، انتهينا ما عندهم مشكلة. نقول هذا فيه تناقض، كيف تقول إن الطلاق يكون بائنا؟ ما يمكن أن يراجعها في العدة يكون بائن، ما يمكن أن يراجعها وتعطيها العدة ثلاثة قروء. ولذلك الذي رجح كثير من الفقهاء ومروي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أن الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع كله يكون فسخا حيضة واحدة، لأن العدة ثلاثة قروء لمصلحة الزوج، وهنا لا مصلحة لها، لا يمكن أن يراجعها. لو أراد أن يراجعها فلا بد بعقد جديد، فليس فيه مصلحة للزوج، أنت هو أسقط حقه بأخذه العوض. وضحت هذه المسألة؟ طيب، سأعطيكم مسألة مخالفة لهذه. جاء أن بعض الفقهاء المتقدمين مثل جابر بن زيد وغيره قال إن المرأة التي آل منها زوجها في إيلاء فطلقت بحكم حاكم، قال إنها لا تعتد ثلاثة قروء، لأن الاعتداد ثلاثة قروء لمصلحة الزوج، والزوج أعطي المهلة أربعة أشهر وأكثر، بل أكثر من أربعة أشهر على الصحيح، يعطى أكثر من أربعة أشهر فلم يفئ، فهو الذي أسقط حقه لا يريد أن يعود، فإذا طلق هنا نقول ليس له حق الرجعة. أيضا هذا من باب تطبيق ونصب الرشد في بداية المجتهد على أن قول جابر بن زيد هنا مخرج على القاعدة المقاصدية التي ذكرناها قبل قليل. طيب، انظر هنا المسألة التي تهمنا هنا، أن الشيخ تقي الدين لما ذكر هذه القاعدة واستدلها وقررها قال هناك خارم واحد لها. ما هو هذا الخارم؟ في أحد ينتبه له؟ في مسألة الطلاق، وقع الطلاق وتعتد المرأة بثلاثة أشهر ولا يحق للرجل أن يراجع زوجته خلال الثلاثة أشهر، مسألة مشهورة الكل يعرفها، ألزمنا المرأة بالعدة 3 أشهر مع أنه لا يحق للرجل أن يراجعها، مسألة يعني أظنها الطلاق البينونة الكبرى، إذا طلقها 3 إذا طلقها الطلقة 3 فقد بانت منه، ومع ذلك نقول تلزم بالعدة 3 أشهر، لا مصلحة للزوج، لا يمكن أن يراجعها، ومع ذلك ألزمناها بالعدة. يقول الشيخ الإسلام ولا استثناء لها إلا هذه الصورة للإجماع، ولا أعلم فيها خلافا. طبعا جاء ابن القيم وقال بلى، فإن ابن اللبان من الشافعية قال إن المطلقة 3 تعتد بحيضة واحدة، يعني تعتبر كسائر الفسوخات، ولكن قول ابن اللبان لم يستثق إليه. ولذلك أنا أريد جعلت هذا المثال أخيرا، لماذا؟ لكي نصل لمسألة مهمة جدا، أن القواعد يجب أن نعرف هذه المسألة، أن القواعد الجزئية سواء كانت مصلحية وهي الأصل أو الأقوى أو غير مصلحية، أنها من حيث التطبيق تكون أغلبية، من حيث الصياغة هي كلية، ولكن من حيث التطبيق تكون أغلبية، بمعنى أن هناك جزئيات تخرج منها إما لدليل نصي من الكتاب أو السنة أو لقاعدة أخرى أخرجتها. أنا أريد أن تعرف هذه، لا توجد إلا نادرا قاعدة كلية 100% من حيث التطبيق، لا يوجد إلا نادرا. هذا كلام ابن السبكي في شرح الجمع الجوامع وغيره، يعني لا عمل إلا بنية، هذه قاعدة أليس كذلك؟ مع ذلك فيه أفعال التروك وإزالة النجاسات، عن النجاسات على الصحيح لا تشترط لها النية، لا تشترط لها النية. إذن ما من قاعدة إلا وفي الغالب لها استثناءات، ولذلك لا يشترط طرد القاعدة. ولما تكلم إمام الحرمين الجويني في كتاب البرهان على القواعد المقاصدية هذه قال ولا يضرها تخلف بعض جزئياتها، قد تتخلف بعض الجزئيات لكن تبقى القاعدة، ولكن كلما كثر التخلف كلما دل على أن القاعدة ليست صحيحة خطأ ألغيها، لكن تخلف صورة أو صورتين لدليل يدل على أن هذه القاعدة تحتاج إلى تمحيص وزيادة قيد لكي تنضبط. طيب ما هو شرط إعمال هذه القاعدة القواعد الجزئية؟ شرط إعمال القواعد الجزئية المقاصدية أول شرط وأهم شرط أن لا تخالف نصا، ولذلك من الخطأ أن الإنسان يستدل بالقواعد ويكون جاهلا بالنصوص. عندما يبتدأ طالب العلم بمعرفة القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية ومعاني الشريعة ولا يكون عالما بالنصوص قطعا سيخطئ، ولو كان مقلدا، هو لم يستخرج القاعدة ولكنه أخذ، قطعا سيخطئ في كيفية المواءمة بينهما، ولذلك أغلب الخطأ جاء من هذه الجهة. وما نقل أن كلام ابن صاحب التنبيه اللي هو صاحب كتاب التنبيه عند المالكية، أظن ابن ليس ابن راشد، نسيت اسمه الآن سيأتي اسمه، فعندما قالوا إن كلامه ليس بحجة لأنه ينظر في القواعد مباشرة دون النظر في النصوص والأقوال أهل العلم في هذه النصوص في توجيهها وتبيينها. ابن من؟ ابن مرشد؟ لا الآن سيأتي على الثاني، ابن راشد صاحب اللباب، الآن سيأتي. شوف التنبيه طبع جزء منه مؤخرا. إذن أهم شيء قلنا إذن شرطها أن لا تخالف النص، أن لا تخالف النص، ولذلك لا يجوز الشخص أن يبتدئ بالتخريج على القواعد المقاصدية والفقهية دون أن ينظر في النصوص الشرعية، لا يجوز. ولذلك قلنا يشترط، تذكرون عندما قلنا يشترط في من ينظر في هذه القواعد أن يكون عالما بالنصوص. من أتي من أهل العلم من الخطأ الذي أخطأ فيه أهل العلم القديم، هم من أهل العلم والفضل، إلا من هذا الباب، وللأسف هذا كثير جدا، حتى إن ضياء الدين المقدسي عليه رحمة الله روى بإسناده أن أبا الزناد قال إن المتفقه أي الذي يبدأ في الفقه من أزهد الناس في القرآن، يبدأ إذا أراد أن يأخذ حكما بدأ ينظر في القواعد فقط. طبعا المتفقه في زمانه، المتفقه ليس فقهاء وإن المتفقه يكونون مبتدئين، ينظر في القواعد ويغفل النظر في النصوص الشرعية، وهذا هو الجهل بعينه، هذا هو الجهل، لابد للفقيه حقيقة، وهم الذين جمعوا بين الأمرين، بين النصوص الشرعية والنظر في المعاني الشرعية المقاصد الشرعية، يجمع بين الأمرين، هذا هو كمال الفقه، لا يكون المرء ناظرا في أحدهما دون الآخر. طيب، إذا انتهينا من الجانب الأول وهو قضية المقاصد الجزئية وهو الأسهل وانتهينا منه. طبعا هذه المقاصد الجزئية فيها صعوبة بعض الشيء في قضية تحقيق المناط، هل هذه المسألة داخلة أم ليست داخلة، هنا يأتي صعوبة الاستدلال بهذه القواعد المقاصدية الجزئية. النوع الثاني من المقاصد وهو المهم وهو الذي يكثر الاستدلال به وهو المقاصد الكلية، كأن يأتي شخص فيقول إن هذا الفعل جائز للمصلحة، مصلحة الناس لأجل ذلك، أو يقول إن هذا الفعل ممنوع سدا للذريعة، فليس دائما الذي يتوسع يجيز، بل الذي يتوسع حتى في التحريم يمنع سدا للذريعة. سد الذريعة ما هي؟ هي من نظر المقاصد، للمصلحة قلنا إن المباح محرم، للمصلحة حرمت أشياء من باب المصلحة، فليس كل من توسع في هذا الباب ولم يتقيد بالقيود الشرعية مبيح ومتساهل، بل قد يكون متشددا أيضا. إذن هذا الباب هو الذي يكون فيه الخطأ الأكبر، وهو قضية الاستدلال بالمقاصد الكلية كالمصلحة والتوسع للحاجة والتوسع في قضية أن الشريعة يسر وسهولة، إذن كل شيء سهل، حتى لقد قال بعض المفتين المعاصرين في لقاء معه، قال أنا عندي قاعدة، كل مسألة فيها خلاف آخذ بالقول الأيسر، مبدأ عندي كل مسألة مدام فيها خلاف آخذ بالقول الأيسر، هذا غير صحيح، هذا ليس يعني ليس من مقاصد الشريعة مطلقا، فليس الأخذ بالأيسر مطلقا وليست المصلحة على إطلاق وليس سد الذريعة على إطلاق، بل إن في هذا ربما تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم سبحانه وتعالى، ولذلك لابد معرفة كيفية الاستدلال بهذه المقاصد الكلية. هذه المقاصد الكلية الاستدلال بها على ثلاثة أنواع، إما أن يكون الاستدلال بالمقصد نفسه بالمصلحة نفسها فتقول يجوز للمصلحة، وإما أن يقيد بها الحكم فتقول يجوز عند المصلحة، يقيد بها الحكم فتقول إنه يجوز لكن عند المصلحة، فيأتي الذي هو استفتى في المسألة فينظر إذا وجد المصلحة وجد، إذا انتفى انتفى، وهكذا. الحالة الثالثة أن يستثنى بها، أن يستثنى بها من الحكم الأصلي، فتقول الحكم حرام ولكن يجوز لفلان أكل لحم الميتة، أكل الميتة حرام، يجوز لزيد استثناء لأنه لمصلحته وللضرورة. إذا أراد الشخص أن يستدل بالمصلحة لا يمكن أن يخرج عن واحد من هذه الاستدلالات، الاستدلال بها، تقييد الحكم بها، الاستثناء من الحكم بها، أي بالمصلحة أو بالمقصد الكلي، نفس الشيء بها يعني للمصلحة. نبدأ بأول هذه الأمور الثلاثة وهو قضية الاستدلال بالمصلحة، وما أكثر ما نرى استدلال المفتين أنه يجوز للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، للمصلحة العامة، هذا الاستدلال. نتكلم الآن عن المفتين، ما يتعلق بالسياسة وتصرفات الولاة للمصلحة هذه مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله مرورا، نحن إشارنا لها وسنأتي إشارة لها فيما بعد. طيب، هذا الاستدلال بالمصلحة هو الذي يبحثه الأصوليون عند مباحث المصالح المرسلة، عندما يقول المباحث المصالح المرسلة هو الاستدلال بالمصلحة نفسها، هو الاستدلال بالمصلحة نفسها. من شروط الاستدلال بالمصلحة، متى يجوز الاستدلال بالمصلحة؟ يعني تقول يجوز لأجل المصلحة، نقول عند وجود شرطين أساسيين. الشرط الأول ألا يوجد دليل مانع أو مبيح، لا يوجد دليل، لا نعرف دليلا، ابحث عن الأدلة قبل أن تستدل بالمصلحة، ما يجوز لك أن تستدل بذات المصلحة وفيه دليل، يجب أن تبحث عن الدليل الشرعي، إما الحاضر أو يعني حاضر يعني يحضر ويمنع، وإما المبيح لابد. فإذا أعجزتك الحيلة في وجود دليل متعلق بهذه المسألة، هنا نقول نعم يصح لك أن تستدل بالمصلحة، لأن الشريعة جاءت بجلب المنافع وبدفع المضار. إذا الأمر الأول أن لا يوجد دليل في نظر مجتهد. طبعا والحقيقة هنا مسألة، هل فيه مسائل لا توجد؟ هذه مسألة مشهورة جدا في كتب الأصول، حتى لقد قال إمام الحرمين الجويني في البرهان أيضا عندما تكلم في مسألة القياس، قال ولقد علم بعبارة بمعنى كلمة اضطرار يعني كل الناس يعرفون أن النصوص الشرعية لا تفي بعشر معشار الأحكام بل لا بد من الاجتهاد. طبعا الشاطبي أيضا أن هذه مسألة لها تعلق بالمصالح مهمة عندما تكلم قال هذا غير صحيح، بل النصوص الشرعية إما أن تنص على الحكم بذاته أو على قاعدته أو تكون بمنطوقها أو بمفهومها. قال والدليل على ذلك أن بعض المذاهب التي ضيقت في الأدلة كالظاهرية ما عدموا دليلا في أي مسألة أرادوا، قد يكون دليلهم استدلالهم صحيح وقد يكون استدلالهم غير صحيح. فالنصوص الشرعية الله عز وجل ما ترك شيئا إلا وأبانه إما بنص أو بذكر قاعدة كلية، ولكن بعض الناس لا يجد شيء، ولذلك يقولون لا يوجد شيء اسمه مصلحة، الذين يلغون المصلحة، والحقيقة النتيجة واحدة، لأنك إن لم تجد دليلا تستمسك بالدليل العام وهو الأصل براءة الذمة الإباحة، في الحقيقة النتيجة واحدة، سميته الاستمساك بالدليل الإباحة الأصلي سميته المصلحة. لذلك من الذين لا يرون المصلحة من المدارس المعاصر الذين لا يرون المصلحة مثلا الإمامية، الإمامية يقول لا نرى المصلحة لكنهم يستمسكون دائما بالإباحة العامة والنتيجة واحدة عندما يأتي التطبيق أحيانا واحد. طبعا هناك أيضا مذاهب أهل السنة من لا يرى المصلحة لكن النتيجة واحدة. طيب إذن هنا قلنا الشرط الأول عدم وجود الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع أو ما في حكمهما، ويأتي توسع بعض الأئمة في الأدلة مثل قول الصحابي وما رآه الصحابة، ولا شك أن قول الصحابي يعني له من القوة يكفي أنه يفيد على الأقل الظن في المسألة إذا كان اجتهادا لم يعارضه اجتهاد آخر. الشرط الثاني وهذا مهم جدا لنا، نقول لا يصح الاستدلال بالمصلحة أو بالمقصد الكلي إذا خالف مقصدا جزئيا صحيحا، إذا خالف مقصدا جزئيا صحيحا. أضرب لكم مثالا، لو أن امرأة، خلنا نضرب مثالا في الحدود باعتبار الكلام فيه كثير من الناس المصنف، لو أن امرأة قال نريد أن نلغي حدا معينا للمصلحة، من المصلحة كذا 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 نريد أن نلغي هذا الحد، نقول له إن من المقاصد الجزئية التي شرعها الله الحدود الامتثال، ففيه إظهار للدين وإعلان الكلمة أن الحدود تطبق. فمن المقاصد الشرعية من مشروعية شرع الحدود ليس الزجر فحسب، بل الزجر وإظهار الدين ولذلك في بعض الحالات وإن تاب، شوف وإن تاب من ثبت عليه الحد فإنه يقام عليه، إذا ليس مقصود الزجر وحده بل الزجر وإظهار الدين وإثبات عزة الدين وعلو كلمته، وهكذا من المقاصد الأخرى. إذن لما نقول إن هذا المقصد الذي أتيت به في الحقيقة عارض مقصدا جزئيا آخر من مشروعية الحدود، فلذلك يجب أن لا يعارض مقصدا جزئيا آخر. وهنا يأتي إشكال الذين توسعوا الآن، يتوسعون في الكلي مقاصد الكلية وينسون المقاصد الجزئية لأحد الأحكام. طيب النوع الثاني من استخدام المقاصد أو الاستدلال بها، قلنا تقييد الأحكام، فنقول هذا الفعل يجوز عند المصلحة. مثل ماذا؟ يعني عندما نقول الصحيح وهو اختيار الرواية الثانية مذهب أحمد أن شهادة الذمي غير المسلم على المسلم صحيحة، الجمهور يرون أن شهادة غير المسلم مطلقا على المسلم لا تقبل، والرواية الثانية واختيار شيخ تقيدي وعليه المحاكم عمل المحاكم عندنا أن شهادة غير المسلم على المسلم صحيحة عند الحاجة. شوف قيدوها بماذا؟ عند الحاجة، بأن يكون في مكان لا يوجد فيه أحد، لأن الله عز وجل مشهور المذهب ما هو؟ أنه لا تجوز شهادة إلا في الوصية وفي السفر، تآخران من غيركم إذا ضربتم في الأرض، فلا بد أن يكون يعني في سفر وأن يكون في وصية، والصحيح أنه مطلق واختيار شيخ تقي الدين عند الحاجة إذا وجدت الحاجة، لكن إن وجد مسلمون فهنا يكون من تحقق بهم الفعل يكفي. إذن هذا مثال أجزنا الحكم عند الحاجة. قبل أن أذكر أمثلة غير هذا المثال، غالبا يكون التقييد عند الحاجة في الحكم إذا كان الحكم مستثنا من أصل، إذا كان الحكم مستثنا من أصل، الحكم له طريقة فيستثنى هذه الصورة أو هذه المسألة من الأصل عام، فهنا دائما يقيد عند الحاجة. ولذلك الذين قالوا من أهل العلم إنه لا يوجد شيء اسمه خلاف الأصل كلامهم صحيح، أنتم تعرفون في الأصول كثير من المسائل العراية لما أبيحت؟ قالوا خلاف الأصل، السلم خلاف الأصل. بعضهم يقول إن الشركات خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون إجارة، فلذلك بعض العقود أشكلت على بعض الفقهاء فجعلها خلاف الأصل. فإذا جعل خلاف الأصل قال نقف عنده ولا نتجاوزه. من أهل العلم كثير جدا، ومنهم الشيخ تقي الدين وتلميذه وانتصروا لها في عشرات الصفحات، يقول لا يوجد قاعدة، لا يوجد شيء اسمه خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل إذا جاء فإنه يجوز فيما شابهه، وإنما استثني عند الحاجة. فالعراية يقاس عليها غيرها من العناب، يقاس عليها من غيرها من الأمور، فيجوز أيضا عند الحاجة. إذا مناط وقاعدة تقييد الأحكام بالمصلحة، تقييد الإباحة بالمصلحة أو المشروعية بالمصلحة، متى؟ إذا كان هذا الحكم مستثنا من قاعدة أخرى، مستثنا من شيء آخر. طيب أضرب لكم مثال، ذكرنا مثال أول قلنا ماذا؟ الذي يكون قاعدة ما كان على خلاف الأصل، ما كان على خلاف الأصل فالصحيح الذين يتوسعون، طبعا كنت في رسالة دكتورة هذا الموضوع وحده، الذين يرون أنه لا يوجد شيء على خلاف الأصل، قالوا أن هذا الأصل إنما استثني. إيش معنى خلاف الأصل؟ ابن ما فهمتم خلاف الأصل تكون هناك قاعدة عامة، ثم أجاز الشرع صورة واحدة شرعا. عندما قال مثلا في العراية ما يجوز أن تبيع تمر بتمر مؤجل، في العراية يجوز، لماذا جاز؟ تبيع رطب سوف يأتي بتمر يابس، بتمر مكنوز، أعطيك الآن تمر مكنوز، تعرف مكنوز؟ يعني يابس أو مرصوص ليس رطبا، أعطيك الآن الرطب زين على أن تعطيني بعد شهرين وقت ما ينزل الرطب مثلا تعطيني بنفس الوزن خرصا، تعطيني بمثلها رطبا. التماثل موجود لكن أين التقابض؟ ليس موجودا. فالأصل أنه ربا، استثنيت العراية. لماذا استثنيت؟ لحاجة الناس. واحد عنده مزارع الآن تمر رطب، ولكنه يريد تمر يأكل، يصبر شهرين فيقول أعطني تمرا وأعطيك الرطب، أنت مستفيد ستأكل رطب، رطب أغلى لكن نفس الوزن أو نفس الكيل، الجمهور يرى لابد أن يكون بكيل، فلا يجوز بيع المكيلات وزنا، لكن الصحيح أيضا المتقرر أنه يجوز بيع الموزنات كيلا. فإذا كان أخطأ حين أقول لك وزن أو بالكيلو، يعني لا أحد ينتقد عليه هذه الكلمة. فهذه يقول العراية. فالعراية إذن قيدوها بالتمر، قيدوها بالوزن المحدد شرعا، خمسة أوسق كذا 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 كذا. من يقول لا يوجد شيء خلاف الأصل يقول لا، هذه استثنيت من الأصل للحاجة، فكل ما شابهها للحاجة جاز، كل ما شابهها للحاجة جاز. نفس الشيء السلم، السلم شرحته بالأمس، قلت لكم من قال إنه خلاف الأصل قال لأنه باع ما لا يملك. إذن يجب أن نتقيد في السلم ضيق جدا حتى منع الاستصناع. نقول لا، السلم يقاس عليه غيره، فيجوز الاستصناع، يجوز السلم الحال، كذا كذا كذا، أشياء كثيرة تجوز ما دامت الحاجة موجودة وشابهت الحاجة أو قاربتها فإنه جائز. إذن هذا الذي أردت أن أصل له. إذن يقيد متى؟ القاعدة عندما يكون خلاف شيء مستثنى، منها واحد ما جاء الشرع بتقييد باستثنائه من أصل عام. الأمر الثاني من الأشياء التي تقيد عند الحاجة، كل ما منع منه سدا للذريعة. أي حكم يمنع منه شرعا سدا للذريعة باجتهاد الفقهاء، نبدأ باجتهاد الفقهاء، منع منه عند الفقهاء باجتهاد سدا للذريعة، فلنعلم أنه مقيد بالحاجة. ولذلك قرر أهل العلم قاعدة أن كل ما حرم سدا للذريعة إذا ثبتت المصلحة به جاز، كل ما حرم سدا للذريعة إذا ثبتت به المصلحة جاز، إذن يجوز فعله عند المصلحة، تلتغي سد الذريعة. من يبيع السلاح، أسهل مثال سد الذريعة، أسهل مثال سد الذريعة، من يبيع السلاح، من يبيع السلاح في الفتنة، عندما تذهب تثبت المصلحة فيه لأي مصلحة معينة نقول جاز، يجوز لك بيع السلاح. من الأشياء التي حرمت سد للذريعة طلاق الفار، طلاق الفار أليس تورث المرأة منه؟ المرأة تورث في طلاق الفار. طلاق الفار من هو؟ مثل عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته تماضر الكلبية رضي الله عنهم جميعا، فورثها منه عثمان بن عفان. من طلق امرأته في مرض المخوف، مرض الوفاة، فنقول يقع الطلاق لأنه حكم، ولكن تورث لأنه ربما قصده شيء آخر. إذا ذهبت المصلحة وعرفنا أن المرأة هي التي طلبت الطلاق، قالت طلقني، فطلقها بطلب منها، هي التي طلبت، إذن هنا لا تورث. وذلك يقول الخلع عند من يرى أنه طلاق من الجمهور، المخالعة لا ترث إلا أن تنتهي عدته، لأنهم يرون طبعا قضية العدة مسألة أخرى. إذن كل ما حرم سدا للذريعة إنما هو لأجل المصلحة، والقاعدة مشهورة حتى قرر الشيخ تقي الدين وغيره أنه إذا وجدت المصلحة التغى الحكم. أضرب لكم مثالا، يعني من أحد المشايخ توفي قريبا عليه رحمة الله، ضرب مثالا على مسألة سد الذريعة عندما جاءت المصلحة التغى الحكم فيها. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى، طبعا هذا اجتهاد منه وأنا سأضرب أمثلة كثيرة قد يكون بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، عندما نهى عليه الصلاة والسلام عن التقاط الضوال، ضوال الإبل، كان هذا في الزمان الأول حينما كان الأوائل يتركون الإبل فتذهب وترعى وتأتي. يقول لما تغير الزمان، كتبه في كتاب الله طبعا هذا، فلما تغير الزمان الذريعة التي كانت موجودة قديما في النهي عن التقاط الضوال لكي يعني يترك لعلها تعود لصاحبها أو يجدها صاحبها، الآن زالت لأن السراق كثروا الآن، كثر السراق والخوف أكثر من الأمن، والعرف تغير، عرف العرب قديما يعني يرون من العيب ضراب الإبل أخذ الثمن عليه، ويرون من العيب التقاط الإبل مذمة أن يجد ضالة فيأخذها. فلما تغير قال الآن تلتقط ويعرفها صاحبها، تلتقط طوال الإبل، فرأى أن هذا النهي الأول عن التقاط الضوال إنما كان سدا للذريعة لكي لا يضيع الحق. لما كان المال أصبح المال الآن ضايع ضايع، بل الآن غالبا سيسرق، قال يشرع هذا الشيء. هل اجتهاد منه وهل هذا يقابل النص أم لا يقابله، هذه مسألة أخرى. طيب، من المسائل التي تتعلق بمثال الأمثلة قبل قليل قضية الوقف. الوقف لا يجوز بيعه، وليس كذلك لا يجوز بيعه، رسول الله قال حبس أصلها، لا يجوز بيعه. جاء بعض الفقهاء كما في رواية صالح عن الإمام أحمد وهو مشهور المذهب أنه يجوز بيع الوقف عند الحاجة، ولذلك يقول الفقهاء، ابن قاضي الجبل رسالة فيها سماها المناقلة، يقول الفقهاء يجوز إبدال الوقف وتبديله واستبداله، إبداله بمثله، تبديله بثمن ثم يشترى به غيره، واستبداله بشيء آخر، عندي وقف للسكنة فأنقله لشيء أعظم، سقيا، سقيا أفضل من السكنة، المسجد أفضل فأنقله إلى منفعة أخرى. الصحيح أنه يجوز، لكن بشرط إيش؟ الحاجة، بشرط الحاجة. من الذي يعرف الحاجة؟ يعرفها من؟ ناظر الوقف، ناظر الوقف أو صاحب الوقف. أين الأصل؟ شوف أين الأصل؟ ما يجوز بيع الوقف، هذا الأصل، إنما قيدنا الحكم لأنه خلاف الأصل بالحاجة. إذن الأحكام التي تقيد بالحاجة هي ماذا؟ هي ما كان خلاف الأصل أو مستثنى من الأصل فنقيده بالحاجة، هذا هو كمال الفقه، هو كمال الفقه. الذي يخطئ الذي يجيز الشيء مطلقا، من أجاز الشيء مطلقا من غير هذا القيد يخطئ ولا يكون عالما بمقاصد الشريعة فقها. وذلك أنكر على من أنكر على من أجاز بيع الأوقاف مطلقا، قال لا، لابد أن يقيد بالمصلحة ويتأكد منها. ولذلك ذهبت كثير من أوقاف المسلمين على مر العصور السابقة بسبب التوسع في اجتهاد بعض القضاة. طيب، مثال أخير وننتهي من هذه الجزئية وننتقل مسألة أخيرة وينتهي درسنا، الرخص. الرخص، رخص السفر وغيرها، هل هي خلاف الأصل القاعدة أم ليست على خلافه؟ ما رأيكم؟ على خلاف، الخلاف، الأصل أنها على الخلاف. الأصل أنك تصلي أربعا فأصبحت تصلي اثنتين، الأصل أنك تصوم الشهر فجاز لك الفطر إذا كنت مريضا، وهكذا. الأصل أن كل رخصة، هنا الرخصة بمعنى خلاف العزيمة، الرخصة قد تكون لها أكثر من معنى، هنا الرخصة بمعنى خلاف العزيمة الشيء الواجب، أن كل رخصة يجب أن تقيد بالحاجة. الأصل في استثناءات سأذكرها بعد قليل. الشخص لا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، تكلمنا عن هذا المثال سابقا. المريض لا يفطر إلا أن يكون محتاجا، بأن يكون المرض يزيده، أن يكون الصوم يزيد مرضه أو يؤخر برؤه أو يشق عليه، هنا حاجة. فليس كل مرض مبيح للترخص بالفطر. مثلا لو أن امرأة فيه زكام هل يفطر؟ لا، نقول إذن المريض يفطر عند الحاجة. ما هي الحاجة؟ قيد الفقهاء بثلاثة أشياء. طيب انظر، الصداع، طبعا أذكر لكم أمثلة فقط لكن يعني كثرة التقعيد هذه قد تسرح الذهن. الصداع ما رأيكم فيه؟ يفطر له؟ ليش؟ كل الصداع واحد يا شيخ، ما رأيكم؟ شوف، كلما خذ قاعدة، إذا سألت امرأة سؤالا أو رأيت عند فقيه مسألة فجعل قيودا، قال إذا كان كذا وكذا وإذا كان كذا وكذا، فاعلم أن ذهنه أصفى. لذلك أصفى منكم الآن الذي سيذكر الحالات، لأنه يذكر لك الصور كلها. عندما أقول لك مثلا هل في الإبل زكاة، تقول إذا كانت نصابا أو ليست نصابا، إذا كانت سائمة أو غير سائمة، إذا كانت صغيرة أو غير كبيرة، كيف يخرج منها، من جنسها أو من غيرها، وهكذا. ما رأيكم؟ الصداع عطنا تقسيم واحد، يلا إن كان أو إن كان، يلا. الصداع ما يزيد في المرض يعني، بس مؤلم. هذا جميل يعني كلام الشيخ. أول شيء نقول نفرق بين صداع مؤذن للشخص يخرج عن العادة، في صداع مقبول يستطيع أن يتحمله، وهناك صداع لا يستطيع أن يتحمله، يعني مؤذي، مؤذي جدا. بعض الناس إذا صابه الصداع جاءه الغثيان، لم يستطع أن يصلي، يخشى، يعني يكون متعب جدا. ففرق بين الاثنين. أيضا نفرق بجانب آخر، هل ممكن أن نسد هذا الأمر بغير الإفطار؟ الآن يوجد تسقاط الألم مثلا ونسقاط الحرارة، الحمى، توجد هذه الأشياء إذا وجد البديل. إذا لم يوجد فمباشرة يجوز له. ولذلك الإمام أحمد لما سئل عن الحمى، الحمى ما هي؟ الحرارة، أيفطر لها؟ قال وأي شيء أشد من الحمى. إذا واحد أصيب بحمى تعب، تعب شديد جدا التي هي الحرارة، فلذلك يجوز الإفطار لأجلها باعتبار الحمى الشديدة. أما الحمى المعتاد عليها الشخص تكون خفيفة في مباديها، فإنه يستطيع أن يتحملها، وهكذا. إذا الذي يقدر الحاجة هنا من؟ صاحبها. احنا ذكرنا أن الذي يقدر الحاجة ومصلحة قد يكون الشخص المفتي ولي الأمر في باب السياسة الشرعية. وضحت هذا المثال؟ من الفقهاء، خلنا أذكر استثناء ثم أذكر كلام الفقهاء. هناك بعض الرخص، شوف، هناك بعض الرخص الشرعية أناطها الشارع بالفعل، أناطها الشارع بالفعل لأنه مظنة فنبقيها عليه، مثل السفر، قصر الصلاة في السفر، أناطها الشارع بالسفر. لذلك قالت عائشة كانت الصلاة ركعتين في السفر، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. إذن في السفر تبقى على الأصل، هنا مقر في السفر، فكل سفر يترخص له، أليس كذلك؟ انظر، من الفقهاء من توسع في قاعدتنا التي قلناها قبل قليل، وهو إيش؟ ما هي قاعدتنا؟ تقييد الحكم بالمصلحة، تقييد الحكم بالمصلحة. وقلنا متى يكون تقييد الحكم بالمصلحة؟ إذا كان هذه المسألة على خلاف الأصل، ومن الأشياء التي على خلاف الأصل الرخص. قال القصر الصلاة، إذا لم تكن مصلحة في قصر الصلاة أو مصلحة ملغية لا يجوز قصر الصلاة. مثل ماذا؟ مسألة مشهورة. مثل ماذا؟ مسألة مشهورة جدا موجودة في كتب الفقهاء جميعا، يسافر لكن ما فيها مصلحة، ملغية، سفر المعصية. أحسنت. يقول سفر المعصية، كثير من الفقهاء يقولون لا يقصر الصلاة. من جبت هذا الكلام؟ لو نظرنا بالدليل المصلحي، قد تكون هناك أدلة أخرى يجب أن ينظر الفقيه بالأدلة جميعا. لماذا؟ قال لأن السفر رخصة، وكل الرخص التي جاءت على خلاف الأصل يجب أن تقيد بالمصلحة. هنا المصلحة ملغية، هو سافر لأجل معصية، فنلغي هذه السفر، ما كأن السفر، فيعتبر كالمقيم، لا يفطر ولا يمسح أكثر من يوم وليلة ولا يقصر الصلاة ولا يجمع. وضح؟ أنا أريدك أن تعرف كيف استدل الفقهاء بهذا الجانب المصلحي في هذه المسألة. طبعا من الفقهاء من توسع جدا مثل أبو المعالي بن المنجى الحنبلي صاحب النهاية، فقال طبعا هذا رأيه قد لا يوافق عليه وقطعا لا يوافق عليه، قال إن سفر النزهة، سفر النزهة هذا لا مصلحة فيه، فلذلك لا يقصر له، لابد أن يكون سفر يستفيد منه صاحبه في دنيا تجارة ونحوها أو في دينه حج ونحوه. طبعا هذا كلام فيه صعوبة، لذلك قلنا قبل قليل إن بعض الرخص أناطها الشارع بالأفعال أو بالأوصاف لأنها مظنة للمعاني، مظنة للمشقة، مظنة وليس كل الرخص وإنما بعضها. الحقيقة هذه يعني معرفة التقييد هنا مهم جدا، وأن نفرق بين هاتين الاثنتين. المسألة الأخيرة وبه ننتهي، وهي الحقيقة قد تكون مهمة، وهي مسألة الاستثناء من الأصل. نقولنا الحكم هذه الجزئية استثنيت بالكلية، لا، هنا نقول الحكم كلي لكل الناس أنه حرام، مثل أكل الميت حرام للكل، ولكن الاستثناء هنا لشخص. التقييد قبل قليل إذا كان الاستثناء للجميع، حكم للكل، يجوز الحرايا للجميع، يجوز قبول شهادة أهل الذمة للجميع، يجوز بيع الأوقاف للجميع وهكذا، لكن هنا لزيد، لعمر، لإبراهيم، لخالد، فنقول أنت مستثنى من هذا الحكم لأجل الضرورة، لأجل المصلحة. نستثني شخصا واحدا لأجل المصلحة، وهذه التي يسميها الفقهاء إن الضرورات تبيح المحظورات، وهي التي يقولون يعني فيها أن طبعا أصلها في كتاب الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه في تحريم الميتة وغيرها من الأمور. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة في قضية هذه ضبط الضرورة، وقد نقلت لكم عن الشيخ تقي الدين أنه قال ليس كل ضرورة تبيح كل محرم، ليست كل ضرورة تبيح كل محرم، فبعض الضرورات تبيح شيء، تبيح الدهن لأنه خارجي ولا تبيح التناول، وبعض الضرورات تبيح التناول مثل الميتة، الشخص سيهلك يجوز له أن يأكل ميتة فباح له التناول، فليست كل ضرورة تبيح كل محرم. اختصارا للوقت نذكر أهم شروط على طريقة فقهاء الحديث، أيضا قلنا لكم في قضية ما هي، متى نحكم لفلان بعينه أنه يجوز لك الاستثناء من هذا الحكم. أهم الشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون الضرورة متحققة. طبعا عندما أقول فقهاء الحديث أنا أقصد فقهاء جميعا، فإنهم كلهم معنيون بالحديث، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أيضا، ربما يكون من بعض أصحابه من لم يعنى بالحديث، ولكن من أصحابي من هو من أئمة أهل الحديث كأبي جعفر الطحاوي مثلا، كثير من أئمة الحنفية معنيون بالحديث، واستدلالهم من أجمل الاستدلال ابن الهمام في فتح القدير، لو تم هذا الكتاب لكان أعجوبة، لكنه مات رحمه الله تعالى ما أكمله. ومحمد بن الحسن وأبو يوسف لهما باع جيد في الحديث، ولذلك يقولون إن أبا يوسف ومحمد بن الحسن عليهما رحمة الله خالف، نقل بعض الحنفية، خالف أبا حنيفة في ثلثي المذهب، يقول والسبب في ذلك نقل عن بعض الحنفية أنهم اطلعوا على آثار لم يكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد اطلع عليها. حينما نقصد قضية الإعمال من النصوص وطريقة تقدم الفقهاء عليهم رحمة الله. طيب، الشروط التي ذكرها الفقهاء في قضية الاستثناء لأجل المصلحة، قالوا أول شرط لابد أن تكون الضرورة متحققة، بأن معنى تكون موجودة، فالضرورة المظنونة يمكن ويمكن، الضرورة المظنونة لا نقول استباح لها المحرم، لا يستباح للمظنون، إن الاستثناء بخلاف التي قبلها الحاجة أوسع، فاللي قبلها من باب الحاجة استثنينا، هنا لأجل الضرورة، فالمظنونة لا يستباح لها المحرم، بل لا بد أن تكون متيقنة. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون المنفعة التي استبيحت أن تكون مستيقنة أو مستيقنا نفعها، مستيقنا نفعها، أن تكون المنفعة المستباحة يعني التي أصبحت مباحة مستيقنا نفعها، يعني يقين مستيقنة. ولذلك لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشكل على شراح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ليش؟ أين الضرورة؟ ضرورة موجودة يا شيخ، أليس فيها ضرورة؟ بلى، تداووا أنا، لكن لا تداووا بحرام. أشكل على بعض الفقهاء المتأخرين هذا الحديث، نقول وجهه في الراح الحديث بعدم إخلال الشرط الأول أو الثاني. إما نقول إن الضرورة غير متحققة، ولذلك أغلب الفقهاء على أن العلاج ليس واجبا، ليس واجبا، فهي ليست ضرورة العلاج بخلاف الأكل فإنه ضرورة. الأمر الثاني حمله بعضهم على أن المنفعة ليست متيقنة، خاصة في الزمان الأول، فالعلاجات القديمة ليست قطعية وما زالت محتملة. لا شك أن الشفاء أولا وأخيرا منه جل وعلا، فهو الشافي المعافي، وإنما هذه أسباب فهي مظنونة. ولذلك يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالحرام، إما لأن الضرورة ليست متحققة على قول الجمهور الذين جعلوا التداوي سنة وليس واجبا، وإما لأن المنفعة ليست مستيقنة الوجود والتحقق بناء على أنها مظنونة. هذا الكلام في شرح هذا الحديث، نخرج عن موضوعنا بس عشان تعرف كيف أن الفقه مترابط. لما تقرأ في كتب الفقهاء تجد أنهم في باب النفقات قالوا إن نفقة العلاج ليست واجبة على الزوج، وجهه بعضهم على هذا الأمر، لأن العلاج ليس ضرورة في ذلك الزمن الأول، وليس العلاج لأن المرض ليس أو المرض ليس ضرورة علاجه، وأن العلاج ليس مستيقنا وإنما هو مضمون. هذا توجيه بعض، فنفس العلل تنتقل من باب لباب آخر وهكذا. الشرط الأخير وننتهي عنده، وهو قضية أن هذا الاستثناء يجب أن يقدر بقدره ولا يزاد عليه، يجب أن يقدر بقدره ولا يزاد عليه. ونقول هذا الكلام لماذا؟ طبعا هذا معروف أن حاجة تقدر بقدرها، هذه مسلمة، قاعدة تشرح في كتب قواعد الفقه بكثرة. الحقيقة أن بعض المفتين في زماننا يأتي لصورة خاصة لشخص معين فقد يبيحها له من باب الحاجة أو الضرورة، ثم يجعل هذا الأمر مباحا للكل، فيصبح الاستثناء أصلا. بعض التعاملات المالية أجازها بعض أهل العلم قديما وحديثا من باب الاستثناء، مثل التورق مثلا. التورق عندما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إنه أخيت الربا، يعني يشبه الربا، من أجازه من بعض الفقهاء لما ناقش هذا القول قال إنه جائز من باب الحاجة، عندما يحتاج المرء لسيولة فإنه يذهب للتورق. الآن أصبح ماذا؟ أصبح الشخص يذهب للتورق ابتداء من غير حاجة، ربما يذهب ليشتري سيارة جديدة وسيارته مؤدية للغرض، أو ينتقل لي مثلا له من باب الترفه، من باب الترفه، فأصبح كأنه مباحا. نقول هو نعم، عندما طبعا من يرى جوازه لأجل الحاجة، طبعا المسألة فيها خلاف، نقول هذا إنما أجز فيقدر عند الحاجة، من النوع الثاني عند حاجتك يباح لك التورق، وأما ما عدا فلا. ولذلك الإخوان عندما تريد أن تأخذ مثل هذه الأشياء التي تحتاجها، نقول أنت لست محتاج للتورق دعه، هذا طبعا من النوع الثاني ليس من النوع الثالث، لست محتاج للتورق دعه، اذهب للتمويل، وهو أن يشترى لك عين. التمويل أسلم شرعا من التورق، لأن التورق فيه خلاف قوي، ودائما كلما قوي الخلاف كلما كان الأحوط في تركه، وهذه معنى قاعدة مراعاة الخلاف التي يعملها الإمام أحمد وقبل الإمام مالك رحمهم الله تعالى. الوقت انتهى، أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، إن أمكن يعني أعدت قضية الاستثناء للضرورة ولو شيئا يسيرا غدا بمشيئة الله عز وجل. يبقى لنا درسان، يعني نكون بذلك نمر على أهم مسائل المقاصد كاملة بمشيئة الله عز وجل. هذا أحد الأخوان سأل سؤالا أنا شرحته وأريد منكم الجواب. يقول لماذا عمر رضي الله عنه عطل حكم السرقة بقطع اليد ونحوه؟ أجبنا عنه مرتين، تذكروا مشايخ سم؟ إيه نعم، هو لم يلغي الحد، وإنما تركه لأشخاص معينين لانتفاء شرط. ما هو الشرط؟ أن الذي أقدم على السرقة كان مضطرا إليها، الآن الذي يريد أن يموت وليس أمامه إلا مال، يجوز له أن يأكله، يجوز له أن يأكله ولو كان مال غيره، سواء على وجه الخفاء أو على وجه القوة المغالبة. أخذ من يدك اللحم وآكله، أو أخذ من يدك الخبز وآكله. فكان في عام المجاعة، يعني ذكر البلاذري في أنساب الأشراف لما ذكر عام المجاعة ذكر شيئا مهولا. أتى الناس للمدينة في كل يوم يتساقطون موتا، يعني كان شيء مهول جدا. لكن عمر كانت له سياسة، قال لا يبقى أحد يدخل المدينة وإنما يكون بجانب المدينة، فكان كل يوم هو الذي يطبخ بنفسه رضي الله عنه، ولم يكن يأكل في تلك العام شيئا، وإنما يأكل خلا ويأبى أن يأكل، قال حتى يشبع المسلمين. فلما أغيث الناس أغاثهم الله عز وجل بالمطر، قال لا يبقى بجانب المدينة أحد بعد شهر، اذهبوا. فكان أيضا من سياسته عدم إبقاء الناس الحواضر لكي لا يزداد الجوع ويزداد التعب، وإنما يرجعون إلى بلدانهم. يقول أحد الأخوان: هل من نصيحة لطلبة العلم لأن بعضهم لا يسلم على الناس أو زملائه، وهذا كما نعلم خلاف السنة؟ قبل أن أبدأ بالنصيحة لمن لا يسلم، أنا أنصح من لم يسلم عليه بأمرين. الأمر الأول أن لا تعب على الناس شيئا وأنت تفعله. بعض الناس ينتظر أن يسلم عليه وهو لا يسلم، صحيح؟ هم متقابلين، يقول ليش ما طيب ليش ما سلمت أنت؟ وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. البعض يبدأ بالسلام من باب استنقاص، ترك ما سلمت، لا هذا تعرف الإشارات عندما قالوا. إذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب عليك أن تلتمس لأخيك عذرا. فبعض الناس بطبعه يفكر كثيرا، يسهو كثيرا، ولذلك عمر بن الخطاب لما مر على عثمان رضي الله عنه سلم عليه ما رد عليه، توقع في نفسه فذهب لأبي بكر فقال له، فلما سئل عثمان قال لقد كنت أفكر في آية نزلت في كتاب الله لم أعرف لها تأويلا، وددت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها. بعض الناس بطبعه هكذا، أو يراك مشغول، أو يظنك لا تسمع، أو هو صوته ضعيف. التمس لأخيك العذر قبل أن أبدأ بالحديث ذلك. أما الأمر الثاني، فيجب على المسلم أن يعلم أن أعظم وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعل المحبة بين القلوب إفشاء السلام. قول المرء لأخيه السلام عليكم معناها أن عليك الأمان وأن عليك الخير، تدعو له، تدعو له بالخير، السلام والأمان والخير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من دعا لأخيه فإن له مثل ذلك. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فقضية المحبة من مقاصد الشريعة، أليس كذلك؟ إفشاء المحبة والتواد بين المسلمين من مقاصد الشريعة، فكل أمر يسبب نفرة بين المسلمين إلغاؤه من مقاصد الشريعة، وإثباته إيجاده من مقاصدها، فالسلام من أعظمها. والحديث في السلام ما يتعلق به طويل، لكن المقصود يعني أن الإنسان دائما ينتبه لنفسه، قد ينسى، يفوت على نفسه خير. بن عمر رضي الله عنه لما حدث بحديث أن من صلى على جنازة ثم يعني تبعها حتى تدفن لا فله قراطان، قال لقد فرطنا بقراريط كثيرة. عندما يذكرك المسلم أن من قال السلام عليكم فله عشر، ورحمة الله 20، وبركاته 30، تذكر أنك قد فوتت على نفسك أجورا كثيرة. 30 حسنة تفوتك ليست بالسهلة، مع أنها كلام لا يزيد ولا ينقص. هذا أحد الإخوان يقول سؤال، قلنا أمس ما هي الطرق التي تعرف بها المقاصد؟ قلنا أمس بنص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بإجماع المسلمين. الأمر الثالث بما نص عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الرابع بالاستقراء للنصوص الشرعية. هناك أمور أخرى مثل الدليل العقلي والاستنتاج العقلي، دلالة الإشارة من الكتاب والسنة. كيف يمكن لطالب العلم أن يكون متمكنا من المقاصد نظرية وتطبيقية، وما هي الكتب؟ كيف يكون؟ قلنا أمس أربعة أشياء ذكرها الغزالي لمن أراد أن يفهم المقاصد، تذكرونها؟ الأمر الأول صفاء الذهن، هذا من الله عز وجل، وادعوا الله، ما يصفى الذهن إلا بدعاء الله. حتى الذكي إذا شغل الله ذهنه بشيء ما وفق للعلم، من شغل بغير القرآن من سماع ونحوه ابتعد عن القرآن عن ذهنه، ومن شغل بالصور ابتعد قلبه عن غيرها، وهكذا. إذن بالذكاء هذا من الله عز وجل، والفطنة والإنسان يسأل الله عز وجل، وما في أحد يقول أنا لست ذكيا، لا يوجد. الأمر الثاني الارتياض في كلام الفقهاء والعلماء ومناظراتهم. الأمر الثالث معرفة فروع فقهية كثيرة جدا، ومعرفة النصوص الشرعية، يجب معرفة النصوص والفروع، لا يمكن أن تكون فقيها بدون معرفة فروع. لذلك بعض الأخوان جزاه الله خير يريد أن يكون فقيها من غير معرفة للفروع، لا يمكن لا يمكن. قديما كانت الفروع معرفة اجتهاد الصحابة والتابعين، جاء المتأخرون بعد القرن الرابع فجمعوا هذه الفروع فيما يسمى بالمختصرات الفقهية والمتون المذهبية الأربعة. هذه اختصرت وأراء متأخرين لكنها في الغالب مستمدة من أراء الأوائل. فالفقهاء الأوائل والمتأخرون طريقتهم واحد، لا بد من معرفة الفروع الفقهية ومعرفة النصوص. الأمر الأخير قلنا في بذات في المقاصد أن الإنسان يعتمد يترك داعي التقليد في الاجتهاد، وليس معنى التقليد عدم إلغاء كلام الفقهاء والعلماء، لا لا لا، هذا ما يعرف التقليد أصلا، ما عرف كلامه، ولكن في مسائل معينة يجتهد ويكد ذهنه ويجعل القيود التي ذكرها أهل العلم في المسألة. هذا أحد أخواني يقول ما حكم لعن اليهود والنصارى على المنابر إذا كان في البلد أناس من أهل الذمة؟ فهل ننظر إلى دعوتهم وهدايتهم ونترك ذلك؟ أولا، لعن اليهود والنصارى له حالتان، إن كان من نعل أعيان أو من لعن الأوصاف. إن كان من لعن الأوصاف، لعنة الله على اليهود والنصارى هذا في كتاب الله، لعن الله عز وجل الذين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وهكذا لعن. وذلك يقول ميمون بن مهران أدركت الصحابة رضوان الله عليهم وهم يلعنون، أو قال أدركت الناس وهم يلعنون اليهود والنصارى في رمضان، هذا لعن أوصاف. لعن الأشخاص الصحيح الذي قرر الشيخ تقي الدين ونقل عنه ابن مفلح واستدل ورجحه في الأداب الشرعية أن لعن الأشخاص لا يجوز حتى للكافر إلا أن يعرف يقينا أنه مات على كفر يعني بعد موته. قال ومع ذلك المؤمن ليس باللعان، فالكافر لا يلعن. وبعض الناس على المنبر وعلى الصلاة يسب ويلعن في زيد وعمر من الكفار المعاصرين، ما يجوز اللعن، ما يجوز. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذه. طيب، هذا اللعن ما حكمه؟ مباح، مباح. ومع ذلك نهى الله عز وجل نبيه عن اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا في قنوته السنة الرابعة فدعا على الوليد بن الوليد قال اللهم لعن الوليد بن الوليد ولعن فلانا وفلانا، أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء. من أهل العلم من حمل أن النسخ هنا متجه لعن الأشخاص، ومنهم من قال إن لعن الأوصاف عموما إذا كان فيه ضرر وأذية مثل هذا الحال فلا يلعن. ولذلك من كان في بلد فيه غير مسلمين ولم يكن فيه أذية منهم للمسلمين فإن تمام العقل وكمال إعمال المصلحة عدم اللعن. بل في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عقد البخاري قال أو في لا في في مسلم أن علي رضي الله عنه قال إن المرء إذا حدث قوما بحديث لا تدركهم عقولهم أصبحوا به مكذبين. فبعض العلم قد يكتم، ذلك هو البخاري باب من كتم بعض العلم للمصلحة، وذكر في حديث معاذ نبئ الناس قال لا إذن يتكل. فالمقصود من هذا أن ترك بعض العلم، ترك بعض المباحات لأجل المصلحة، هذا هو المصلحة. قال اكتم بعض العلم لكي لا يتكل الناس، هنا اترك هذا اللعن، وهذا هو كمال العقل، هو كماله وهو الصحوة، بل ربما من تركه أجر عليه. هذا يقول اسأل عن الكتب، خلي الكتب إن شاء الله آخر درس مشيئة الله عز وجل. هذا قضية الملاعنة وأن لا يسلم عليه صاحبه ولا جاره، نفس الشيء. نأخذ آخر سؤال لأن انتهى الوقت. هذا يتكلم، هذا يحتاج إلى إطالة في الجواب، هذا سأخليه معي للغد إن شاء الله عندما نتكلم عن الفرق بين العلة والسبب. أنا أظن تأخرت على الشيخ بقي دقيقتان أو أخذت من وقته دقيقتين. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخوان اللي ما أجبت أسئلتهم لعلي آخذها أوكلك يا شيخ، الله يجزاك خير.